إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية التاسعة بعد 103، والمقامة في يوم الخميس الموافق 16 من شهر صفر لعام 34 من عام 43 و400 ألف، ويتتضمن وقفتين مع رسالتين. الأولى رسالة عبارة عن نصيحة لشباب من أهل المغرب للعلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وشفاه، والوقفة الثانية مع أسئلة من كتاب قرة عيون السلفية للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونبدأ بالرسالة الأولى، وهي كلمة ونصيحة لشباب أهل المغرب للعلامة ربيع بن هادي حفظه الله وشفاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الشيخ حفظه الله: أيها الإخوة، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أيها الإخوة، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في كل الأحوال. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
نعم، هذا أعظم ما يوصي به أهل العلم بتقوى الله سبحانه وتعالى، أعظم وصية. ولهذا فالله عز وجل قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإياكم أن اتقوا الله. فالوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى هي الوصية بالدين كله، لأنه إذا أفردت تقوى الله تضمنت الدين كله، فتتضمن امتثال الأوامر واجتناب النواهي. لكن إذا جمع مع التقوى البر، كان البر لفعل الأوامر، وكانت التقوى لاجتناب النواهي. ولهذا فالعلاقة بين البر والتقوى أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا افترقا يعني ذكر البر وحده، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين. إذا ذكر البر وحده دخل فيه التقوى، وإذا ذكرت التقوى وحده دخل فيها البر. أما إذا ذكرت التقوى والبر، كانت التقوى للاجتناب، أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل، بينك وبين المعاصي وقاية، فيترك الذنوب تتقي الوقوع في المحرمات، وكان البر لفعل الواجبات، كالفقير والمسكين، وكذلك كالإسلام والإيمان. فهناك مصطلحات يصح فيها تلك القاعدة: إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع. إذا افترق اجتمع يعني إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا افترق يعني إذا ذكر أحدهما دخل فيه ماذا؟ دخل فيه الآخر، كالإسلام الإيمان، فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع الإسلام والإيمان كان الإسلام للظاهر وكان الإيمان للباطن. فخير وصية تقوى الله، ولهذا قال الله عز وجل في كتاب: يا أيها النبي اتق الله. وليس يعني اتق الله أن تكون على معصية على مخالفة حتى يقول لك اتق الله. الله عز وجل قال: يا أيها النبي اتق الله، وقال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. الوصية بالتقوى ليس يعني أنك لست على تقوى، الوصية بالإيمان ليس يعني أنك كافر. يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا فصدقوا بالقلوب، تكلموا بالألسن وعملوا بالجوارح والأركان، آمنوا أي اثبتوا على هذا الإيمان وواصلوا هذا الإيمان واطلبوا المزيد من هذا الإيمان. فأمر إياك بالتقوى، أمر إياك بالسنة، أمر إياك بمراقبة الله لا يعني أنك مخالف لذلك، بل هو تذكير لك، تذكير لك. وكلنا لا يأنف من هذا، لا يعرف من هذه الكلمة أن يقال له اتق الله، أن يقال له عليك بالسنة، أن يقال كذا وكذا، لا يأنف ولا يستنكف من هذا، لأنه قد أوصي بالتقوى من هو خير الناس وهو النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. فهذه خير وصية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله برا جوا بحرا، اتق الله في سرك، اتق الله في علانيتك، اتق الله شيخا، اتق الله طالبا، اتق الله آمرا، اتق الله مأمورا، اتق الله زوجا، اتق الله زوجة، اتق الله جارا، حتى مع الكافر اتق الله، حتى مع الكافر اتق الله مع الكافر. لا يجوز أن تعتدي على كافر بخلاف ما أذن به الشرع، حتى الكافر يهودي نصراني كافر وثني لا ينبغي أن تعتدي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا، يعني كافرا بينه وبين عهد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فإذا هذا كافر، لكن عصم دمه بالأمان، عصم دمه بالأمان. فأنا تقل مع الكافر، ولهذا أسامة رضي الله عنه لما كان يتبادل مع الكافر الضربات، هذا يضربه ضربة وهذا يضرب ضربة، حتى إذا علاه أسامة بسيفه فأراد أن يقتله، قال الرجل: لا إله إلا الله، فقتله أسامة. يعني أنت تقول لا إله إلا الله الآن؟ إنما قال تعوذا، ولهذا لما عتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما قال تعوذا، يعني يتقي السيف، ما قال صادقا أو مخلصا، لأن أمارات الصدق والإخلاص تتقدم. إنما نتبادل الضربات حتى إذا علوت، حتى إذا علوت تقول لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أشققت عن قلبه؟ فمن جهة الأحكام لنا التعامل بالظاهر، ارفع سيفك طالما قال لا إله إلا الله. أما الحكم عند الله والوصف عند الله هذا لله سبحانه وتعالى، فإذا قال تعوذا لا تنفع بين يدي الله سبحانه وتعالى. إنما عندنا: فمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من الله فقد حرم دم ماله ودبه، حرم ماله ودبه، مجرد الكلمة خلاص. إلا أن يأتي بعد ذلك بماذا؟ بناقد. لو أتى بناقد بعد ذلك هذا الناقد يرفع كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله ويسب الله ويسب الرسول، إذا نقض كلمة لا إله إلا الله. فحتى مع الكافر نتقي الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ولاجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وقال سبحانه وتعالى: ولاجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا وأقربوا للتقوى، اعدل في الكافر. ولهذا قال الصحابي لليهود لما جاء إلى يهود خيبر يأخذ منهم حصة المسلمين، فقال: لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. يعني أنت لك خصم مبتدع ضال منحرف، منحرف، هل تفتري عليه كذبا وتنسب إليه ما لم يقل لأجل أن تعلو عليه؟ إذن أنتما اشتركتما الآن، صرتما شيئا واحدا، هو خالف ببدعته وأنت خالفت
بظلمك واعتدائك، ما الفرق؟ كون أحدكما أكبر من الآخر لكن كلاكما عاصٍ، لأن الكافر ما يجوز أن تفتري كذبا عليه. ولهذا لا ننسب كلام اليهود للنصارى ولا كلام النصارى لليهود. لو قال واحد النصارى يقولون يد الله مغلولة، نقول ما قالوا، فين الكلام ده؟ هات الدليل على أن النصارى قالوا يد الله مغلولة، هات الدليل، هات الدليل على هذا. نطالب بالدليل في اليهود؟ نعم. فحينما نتكلم في اليهود نتكلم بعلم، وإلا ما يجوز لنا نتكلم في اليهود بغير علم، ولا يجوز لنا نتكلم في النصارى بغير علم. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم مطلقا، وقال سبحانه وان تقولوا عظيم ما لا تعلمون. فانتبهوا يا اخواني، انا ما افرح انني اكذب على خصمي فيصدقني كثير من الناس في ذلك فيحصل لي علو وكثرة مشاركين وانا ساقط بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. فلهذا لا يجوز، ولهذا حري بهذا الرجل ان يخذل. ما تكلم صادق فخذل، وما كذب متكلم فوفق. هذه اكتبوها القاعدة، ما كذب كاذب فوفق. وإنما هو المخذول، فمتى كذب خذل، وما صدق صادق إلا وفق. ولهذا إذا أردت التوفيق فعليك بالصدق، قال الله سبحانه وتعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. نعم.
فالمؤمن عليه أن يراقب الله وأن يتقيه في كل أحواله وفي كل أقواله وأفعاله، وعليه أن يستشعر أن عليه ربا رقيبا يعلم خائنة الأعين وما في الصدور، ويعلم خلجات النفس، ولا تخفى عليه خافية، ولا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.
نعم، هذه الوصية الثانية، علينا بمراقبة الله سبحانه وتعالى، علينا بمراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وقال سبحانه وتعالى إن الله لطيف خبير، وقال سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإنه قد خلى من مراقبة الله عز وجل الكاملة التي ترضعه عن المعصية. هل الزاني هذا لو راقب الله يزني؟ أبدا. لهذا يقول وبسهولة، يقول أخاف الله. لماذا؟ لماذا يقول أخاف الله؟ لأن الله يراقبه. هل يأتي واحد الآن بامرأة يزني أمام الناس؟ أبدا. الرجل قد لا يأتي امرأته أمام أولاده، امرأة الحلال، ولو شعر بهم يقظين ما يأتي امرأته يا حلال، فكيف يأتي المسلم الزنا ويعلم أن الله مراقبه، السرقة ويعلم أن الله عز وجل مراقبه، القتل ويعلم أن الله مراقبه، الكذب ويعلم أن الله عز وجل مطلع عليه. إذن هذا قلة مراقبة لله سبحانه وتعالى. فلهذا على العبد أن يراقب الله سبحانه وتعالى، لا سيما أولى الناس بالتقوى المراقبة العلماء، أولى الناس بالمراقبة التقوى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، هؤلاء أولى الناس لأنهم الذين يعلمون وهم الذين يدرسون. فلهذا الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل إن كان طالب علم، كان عالما عليكم السلام، كان عالما إن كان طالب علم، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يراقب الله عز وجل. الشيخ الذي يبتر إذا نقل النقلات يبتر الكلمة التي عليه، هذا يراقب الله؟ ولهذا الله يفضحه، الله يفضحه إذا بتر في نص قيض الله من يفضح، قيض الله من يفضح، قيض الله من يفضح ولو بعد حين. فمن لم يتق الله كما قلنا يخذل ويفضح، حتى ولو كان يا أخواني زهزهت له زمانا. كم من دعاء كان الناس يستمعون لهم، بل كان الناس يقبلون الرؤوس، بل كان الناس يحملون السيارات ربما، ومع ذلك لما لم يتقوا الله عز وجل فضحوا أمام هؤلاء الناس. هذا الطريق بالذات، لأنه تعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى، تعامل مع رب العالمين، ليس تعامل مع بشر. يمكن أن تموت أو يموت ولم تكتشف حقيقتك، لكن أنت من أول لحظة مكتشف حقيقتك عند الله. ولهذا لا تغتر بأحد يا أخوان، على الشيخ ألا يغتر بالطلاب، وعلى الطلاب ألا يتعصبوا للشيخ، لكن متى ما ظهر الحق وجب على الجميع اتباعه. الشيخ دال على الحق وليس والحق ما لم يكن ناطقا به، فالحق ما نطق بشيء. أما زيد من الناس هو الحق هو الباطل؟ لا، إنما ما ينطق به حق أو باطل. فإن نطق بالحق قلنا فلان على الحق، نعم فلان هذا ينطق بالحق، لكن ليس دليلا، إنما هو مرشد إلى الدليل، هو موجه إلى الدليل، موجه إلى الدليل. فأولى الناس بتقوى الله، أولى الناس بالمراقبة هم العلماء، هم طلبة العلم، هم من يدعو، من يصنف، من يفتي، من يقضي. إذا كان يعلم شيئا قال به، وإلا فإنه يقول لا أدري ولا أعلم. ولهذا اعلم دائما، الله معك إذ تسجل، الله معك إذ تصنف، الله معك وأنت على المنبر، أنت قد تبكي الدموع وتذرف الدموع، والله يعلم إنك لمخادع. من الذي يعلم ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. وقد تكون دمعتك في صدرك، والله عز وجل يعلم خوفك ويعلم خشيتك ويعلم رقتك. لهذا تعلم ألا تعمل في غير عمل المقبول، وألا تمشي في غير طريق. لا تمشي في غير طريق، امشي في الطريق الصحيح، امشي في الطريق الذي ماذا؟ الذي يوصل، امشي في الطريق الذي يوصل. لا تتعب نفسك تمشي في طريق ما تدري، فإنك قد تعطب وقد تنتهي إلى قرابة نهايته، فتجد الطريق مقطوعا فتعود مرة ماذا؟ مرة ثانية. لا تمشي خطوة واحدة إلا في الطريق المطلوب، ولا تعمل عملا إلا في الطاعة المبنية على الاتباع. العمر ما يتسع إلى أن تعمل 10 سنين وبعد ذلك تقول والله أنا كنت غلطان استغفر الله. لا، من أولها، من أولها، من أول الطريق. أريد الدليل حتى لا أتعب نفسي. تعال معنا، معك ماذا؟ معك الدليل، أرني الدليل. أنت معك الدليل، أرني الدليل. هذا أولا، أول شيء، تعال هات الدليل، هات هذا الأمر. لكن معك، وبعدين بعد ذلك وأنت الشيخ وأنت الذي تقول السنة وأنت وأنت، وبعد ذلك أراك مخادعا متاجرا بها؟ أبدا. نعم.
فهذا الإحساس يدفع المؤمن إلى أن يستقيم في حياته وأن يكون عضوا فعالا في المجتمع.
أي التقوى والمراقبة لله عز وجل، هذا يدفع المسلم إلى أن يستقيم في حياته، فاستقم كما أمرت. نعم.
وأن يكون عضوا فعالا في مجتمعه، لا يقدم لهم إلا الخير ويكف عنهم الشر بقدر ما يستطيع، لأن من هذا حاله لا ترى فيه إلا نفعا إن شاء الله.
نعم، من يكون حاله مبنيا على التقوى، تقوى الله عز وجل والمراقبة، هذا حاله إن شاء الله لا يكون منه إلا النفع. الزوج إذا اتقى الله في زوجته، والزوجة إذا اتقت الله في زوجها، كانت الحياة سعيدة، كانت هذه الحياة سعيدة، وكانت الحياة هذه مستقيمة، ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن كل منهما اتقى الله عز وجل، لم يتقي غضبه وإنما اتقى ربه. لم يتقي غضب الزوج، هي لم تتقي غضبه، أو لم يتقي غضبها، وإن كان كل منهما يعصي، لا، كل منهما اتقى الله أولا. فهي تتقي الله في زوجه، وهو يتقي الله في زوجته. يبدأ يعاملها لماذا؟ يعاملها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فيتقي الله فيها فلا يظلمها، حتى ولو حصل طلاق، حتى ولو حصل طلاق. قال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. يبقى يطلقها ويقول لها تعالي أنت لك طبق، في طبق موجود، هات يا ابني الطبق اللي هناك. ها؟ لا، أنه يقول للمحامي خذ وأسقط كل حقوقها ولك 10,000، لا، أو لك 20% من قائمة الزواج، قبل الزواج بنصف مليون تأخذ 20% على أن تسقط حقها. طب أنت أسقطت حقها في الدنيا، هل يسقط الحق بين يدي الرب سبحانه وتعالى؟ ويومها فين المحامي؟ لا تجد محاميا. فلهذا اتق الله، اعطيها 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 عدلا، وأعطها فضلا، ولهذا قال أو تسريح بإحسان، يعني أنت لا تكتفي بالعدل فقط، لا تكتفي بالعدل فقط، بل أعطي فوق ذلك. ولهذا الله عز وجل يقول وإن طلقتمونا من قبل تبسونا وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض، الذي يطلق امرأتك قبل الدخول لها نصف المهر، فنصف ما فرض، هذا العدل، هذا العدل، هي تأخذ النصف وهو يدفع النصف، هذا العدل. قال سبحانه وتعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني ماذا؟ يعني إلا أن يعفو الزوج فيقول لا أنا لا أريد النصف بتاعي، خذ المهر كامل ما أريد النصف، أو وليها فيقول أنا ما أريد النصف هذا، أو الزوجة، الزوجة المرأة تقول أنا ما أريد شيئا، فالزوج يقول أنا ما أريد شيئا خذي، وهي تقول أنا ما أريد شيئا خذه كله. أنتم رأيتم طلاقا بهذه الصورة؟ هل وجدتم طلاقا بهذه الصورة؟ المهر يتنصف، هي تقول أنا لا أريد شيئا، ويقول لا لا والله أنا لا أريد شيئا، إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. لماذا ختمت الآية بإن الله بما تعملون بصير؟ أي أيها المتنازل عن جزء من حقك هذا، أيها المتنازل عن حقك، اعلم أن أجرك عند الله عظيم، وأن الله مطلع على صنيعك هذا، مطلع على صنيعك هذا، ومخلف عليك هذا، ورافع درجتك بهذا. فإذا على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن كان زوجا وإن كانت زوجة تحفظ زوجها إذا غابت، يكون زوجها مسافرا وهي وحدها في شقتها، لو أرادت أن تعصي الله بهاتفها لعصت، أو ببدنها لعصت، لكنها تراقب الله في الزوج، تراقب الله في الزوج. بعض الناس يقول لك يا أخي ماذا تصنع زوجها غائب، يعني ماذا تصنع يعني زوجها غائب؟ يا أخي زوجها ميت، زوجها الغائب تنام على صوته، لكن ماذا لو كان ميتا؟ تعصي الله؟ يعني أنت أعطيتها حقا أن تعصي لأن زوجها غائب؟ طيب ماذا لو كان زوجها ميتا؟ ماذا لو كانت بلا زوج؟ تعصي الله؟ يعني كل امرأة ليس لها زوج أو غاب زوجها تعصي الله؟ ولهذا قال النبي في أوصاف المرأة الصالحة إذا هي التي إذا أمرها أطاعت، وإذا نظر إليها صرت، وإذا غاب حفظته في نفسه وماله، تحفظه، هي تراقب الله عز وجل. في فتوى أمس واحد بيقول أرسل سؤالا، هل في من حرج إذا أنا أتيت بكاميرات في البيت مراقبة للزوجة، يأتي بكاميرات من أجل يراقبها، في حرج؟ قلت له هات 2 حراس كمان، وحاول تبلغ ما بحسن من الدولة برضو، بحيث كل ده يتكتف إن شاء الله، عشان والله والله لو حصل هذا وهي تريد أن تعصي الله لعصت الله. أنت عندك مراقبة على الصورة، عندك مراقبة على الهاتف، عندك مراقبة على الصوت، عندك مراقبة، ركبت كم كاميرا هنا أمام الباب فوق تحت، لكن هذا الجزء ما في كاميرا، وهذا الجزء ما في كاميرا، خارج البيت ما في كاميرا، ستذهب إلى بيت أبيها، إلى بيت أخيها، إلى بيت أختها، إلى بيت جارتها، ها؟ ولا تركب في بدنها الكاميرات. الزوجة ما تحتاج إلى يوم أن تحتاج الزوجة إلى كاميرا منك، لا تحتاج إلى ورقة اسمها ورقة الطلاق. وفر فلوسك بدل الكاميرا يبقى ورقة وخلاص، اللي تدفعه في الكاميرا تدفعه المأزوم. صحيح، يوم أن أحتاج إلى كاميرات، يعني معناه أن هذه خلاص فشلت في كل الوسائل. وامرأة عندها تعديات لابد أن أركب كاميرا خوفة، لا دي لا، أنا أروح المأزون بدل كاميرا ب10,000 جنيه بقى مأزون ب1000 جنيه وخلاص، ويخلص المسألة، وادفع أنا 9 مهر لحد تاني. ما يصلح، ما يصلح، كفى مراقبة، عندنا مراقبة، هم يسموها كاميرا مراقبة. أما المؤمن عنده ماذا؟ ما عنده كاميرا مراقبة، عنده رقيب يراقبه من فوق 7 سماوات، ويستحضره، ويستحضره، يراقبه، وهذا الذي يمتنع عن المحرمات. ولهذا شوف، لا يمنعك من السجارة حال وقوعك بالطلاق. واحد يريد أن يمنع نفسه من السجارة فيقول إيه؟ لو دخنت فامرأتي طالق، مدة كم؟ شهر، 2, 3 هتدخن. ولا الأيمان، أنا ما أظن واحدا حلف بطلاق أو حلف يمينا على أن يمتنع شيء وامتنع. لا أنت ما لسه. أو نذر. ولهذا تجد الأسئلة كثيرة جدا. أنا شيخ كنت بقول أصوم 6 أيام كل شهر لو دخنت. أنا كنت بقول أذبح مش عارف لو دخنت. يعني فكر أنه جاء بأعلى شيء. والآن يسأل عن النذر لن وقع. وأما إذا رقبت ربك استراحت. ولهذا على المسلم ألا يراقب أبا ولا أما ولا زوجا ولا جارا. أنا الآن جاري هذا الذي لا يراني وأنا أنظر من هذا الشباك وقد أطلع على حرمتي، في أحد يراني؟ ما في أحد يراني إلا ربي، فأغض بصري. لكن لو كان هذا جاري من هو وقال أنا براقبك، لا يستطيع. ولهذا ما لم يقم واعظ الله في القلب فإن العبد لا يرتدع أبدا. فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، لما جلس منها وهي المرأة التي أحبها ولا طالما راودها فأبت، حتى إذا ألم بها سنة وتمكن منها وجلس بين رجليها وليس إلا أن يفض الخاتم. من معه؟ لا أحد. قالت اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وقعت الكلمة في قلبه. قال فقمت عنها مع كوني أحب الناس إلى اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخر. المراقبة، أنت ما تحتاج أبوك ولا تحتاج إلى شيخ ولا تحتاج إلى، لا تأتي أنت أمام الشيخ ما شاء الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله، وتقرأ على الشيخ وتستفتي الشيخ وتعزم الشيخ وتجيب الشيخ وانت سكرتير الشيخ وانت كل حاجة عند الشيخ، ما يصنع لك الشيخ شيئا أبدا إن لم تراقب الله سبحانه وتعالى وإن لم تخف الله عز وجل. نعم.
وأرجو أن نكون جميعا على هذا المستوى الطيب الذي ينفع الله به المسلمين ويدفع به الشرور عن أنفسهم وعما حولهم.
نعم. بدلا من التشبع أيها الشيخ بما لم تعطى، وبدلا من التشبع أيها الطالب بما تعطى، انظر هذا طالب ينصح شيخ سرا، ينصح شيخ لكن المعلومة كانت جاهرة، شيخ أخطأ في معلومة، جاء طالب ونصحه سرا، قال الشيخ لقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وظاهر منهم وآلى، قال يعني حلف لا يقرب وظهر، يعني قال أنت عليك ظهر أمي وطلق، كل هذا وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطالب كان أول مرة يحضر الشيخ، انفرد بالشيخ وقال يا شيخ أما أن نبي طلق نعم، أما أن نبي آل نعم، أما أن نبي ظاهر فلا، نبي ما ظهر. وكأن الشيخ أول مرة يسمع الكلام. طبعا ممكن يسكت، خلاص الطالب ما في طلب استدركه عليه ولا شيء، وبعدين يحذفها كذا من تسجيل ولا من كتاب وخلص انتهت المسألة. وممكن بعد ذلك تقول انت يا شيخ قلت ظاهر، يقول لك لعلك لم تسمع، لعلك وهمت، انا ما قلت ظاهر، كيف ظاهر وهو منكر وقال يزور، كيف هذا شيخ؟ بس والله انت انا يعني انا سمعتك. لا 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 لا، انت واهم كمان، يعني يتحدى، انت واهم. ما هو الانسان اذا وصل إلى قمة القبح عند جرأة حتى يواجهه يقول لك واجهني، واجهني يا شيخ انت قلت. ولد في أولى إعدادي أو في ثاني إعدادي ما حضرش الدرس عند المعلم، يا ابني انت ما حضرتش؟ لا أنا حضرت طبعا، حضرت وكتبت كل شيء. ما حضرتش الدرس؟ لا حضرت. طب نشوف المدرسة طبعا او المدرس، ده اخر حاجة، هو ده اللي يا مدرس الطالب ده حضر؟ قالت ابدا ما حضرش، لا ما جاش. كيف يا ابني؟ انا واجهها يا استاذة نعم انا حضرت. انت ابني حضرت طبعا. طب كنت فين؟ كنت بين فلان وفلان. فين كراسه؟ اهي كاتب بعض الشيء هو اخذه من زميل له. مدرس سعيد بس مش مقتنع. بس الولد جريء يعني أداء أنت غاية ما تأتي بإيه المعلم. فاتصلت على الطالبين فلان حضر أنا ما حضرش وهو مع ذلك أيضا حضر. صحيح فالناس تتكلم في تقوى الله نعم واجه نعم أفعل. فيمكن للشيخ أن يأتي يقول هكذا أنت واهم. ويمكن الشيخ يقول لقد رجعت المسألة مش نصحت بقى لقد رجعت المسألة فكذا كذا كذا أو زل لساني أو كان سبق لسان أو غير ذلك من هذه الأمور. لكن ماذا قال الشيخ لما عاد إلى درسه في اليوم الثاني؟ دخل الطالب فإذا الشيخ يقول مرحبا بمعلمي أستاذي شيخي مرحبا بمعلمي. نظر الطلاب إلى المعلم هذا من هذا الشيخ الكبير داخل ولا شيء إذا به الطالب اللي كان معه ممسا. ثم قال لقد قلت كذا وكذا وقد قال لي هذا كذا وكذا. هذه ترفع قدر الشيخ أو تسقطه ترجم له به في الفضل ولا ترجم له به في الذم. وإن الطالب يصوب لشيخ لا ترجمت شيخ يقبل النصح وشيخ لا تشبع من عطاء ترجم للعلماء بلا أدري. ولو أنهم قالوا خوفا من لا أدري قالوا بلا علم لسقطوا لكن ترجم لهم بماذا بلا أدري. فإذن الشيخ إذن الطالب إذن الزوج إذن الجار إذن الراعي إذن الرعية. لو أن كل واحد من الناس اتقى الله وراقب الله سبحانه وتعالى لاستقام كل شيء. أنت عندنا حكومة عندنا حكومة عندنا حكومة وعندنا جيش وعندنا مخابرات وعندنا مباحث لكن بالنسبة لنا بالنسبة لي تفرق معي أنا؟ ها؟ بالنسبة لي ما تفرق معي. أنا ما أترك المخالفة لخوفا من حكومة أنا أترك المخالفة خوفا من الله خوفا من الله أترك المخالفة خوفا. ولهذا لو جاءت الحكومة تقول اعصي أقول لا لن أعصي. فأنا أترك المخالفة خوفا منين؟ من الله سبحانه وتعالى. كل الناس أنا فلاح كل الناس خالفوا الدورة الزراعية الحكومة قالت ازرع قطن أو ازرع أرز الناس زرعوا خلاف هذا. جاري خالف وهذا خالف أنا قلت ما أخالف. يا أخي الناس كلها مخطئة أنا ما أخطئ. الناس تعدوا على الطريق وأدخلوا الطريق في الأرض أما أنا فلا. الناس كلهم أخذوا أنا لا أخذ. طب المسؤول بيقول خذ بأي قانون؟ هو وضع القانون ولا هو منفذ القانون؟ منفذ هو خالف فهو من جملة المخالفين. فأنا أتقي الله. ولهذا هل تتصور الحكومة أننا ندعو الحكومة ولا نتكلم في الحكومة؟ في ناس في مصر تتكلم في الحكومة؟ في ناس في مصر تدعو؟ احنا جايين اليوم شوف احنا عمالين نتكلم ايه واحنا جايين اليوم على الترعة وكذا نقول شوف الله سبحانه الله يوفقهم يا رب شوف الطرق الجميلة شوف هذه الأمور الطيبة نسأل الله عز وجل أن يزيدهم من فضله وكذا وكذا إلى أخره وأن يوفقهم وأن إله ها غيره يقول إيه يبقى بيطعمه ها اللحم يقول هذا إيش هذا لحم هذا بيتعبني أنا كنت أريد لحم تاني لحم غزال هذا اللحم بقري هذا أنا أريد لحم جاموسي. لو أعطاله 10,000 ليه ما يكونش 20 10 بتعمل إيه دلوقتي تابع 20 بس زواجي زواج الولد وبناء البيت ما يمكن ولا يمنع عين ابن آدم إلا التراب. لكن أنت تتقي الله سبحانه إن وجدت سيئة كتمتها وإن وجدت حسنة تكلمت فيها لأن هذا بموجب ماذا بموجب الدين مش بموجب القانون. طب احنا في سيارة هو الحاكم بيسمعنا؟ لا. في كاميرات مراقبة؟ لا. في سماعات في السيارات؟ لا. في واحدة يبلغ فينا؟ لا. إنما نسمع ما يرضي ربنا ندعو له بالصلاح والمعافاة. فإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هو. يبقى أنت تراقب ربك سبحانه وتعالى مع الزوجة حتى مع الزوجة تراقب ربك سبحانه فلا تتكلم بما يخالف الشرع ولو كان مع الزوجة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة التي هي نصائح
للشباب في المغرب للشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله. نعم.
وأوصيكم بالإخلاص لله عز وجل في كل عمل تأتونه يكون لله.
هذه النصيحة الثالثة. فالنصيحة الأولى بتقوى الله عز وجل، والنصيحة الثانية بمراقبة الله عز وجل، والنصيحة الثالثة بالإخلاص، والنصيحة الثالثة بالإخلاص لله عز وجل. فهذه نصائح غالية، وهي تمثل كليات هذه الشريعة المباركة. فإنكم تعلمون أن العمل لا بد له من شرطين حتى يقبل. الأول أن يكون العمل لوجه الله سبحانه وتعالى خالصا، والثاني أن يكون العمل على وفق السنة. نعم.
وكل شيء تتركونه لله عز وجل، كل شيء مما أمرتم بتركه ويبغضه الله تتركونه لله سبحانه وتعالى.
إذن الإخلاص في الفعل والترك، وليس الإخلاص في الفعل فقط، إنما يكون إخلاصه في الفعل والترك. فمن عمل لله سبحانه وتعالى لزمه الإخلاص، ومن ترك لزمه الإخلاص، لأن الترك هو من الدين. فالدين افعل ولا تفعل، افعل هذا تحصيل مأمور، لا تفعل هذا نهي عن محظور، هذا المحرم وهذا الواجب. والدين فعل واجب أو مستحب، وترك محرم أو مكروه أو مباح تعتقد إباحته وحله، لأن الشرع سكت عنه على قاعدة الشرع في الإباحة. فكل ذلك ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى، وأن يكون عمل الإنسان لله. تسأل نفسك سؤالين: لما وكيف؟ فلما سؤال عن الإخلاص، وكيف سؤال عن المتابعة. سؤال عن المتابعة، لما وكيف؟ لما فعلت هذا وكيف فعلت هذا؟ فعلت هذا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، أما كيف فعلته؟ فعلته اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم فلعل لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهكذا. نعم.
قد يترك الإنسان الأمور القبيحة لا لوجه الله، وإنما لما ينال سمعة عند الناس،
إما لينال سمعة
عند الناس، وإما حماية لعرضه فقط، ولكن المؤمن يؤدي الأعمال.
نعم. قد يترك الإنسان المحرم، لماذا؟ لأنه لو فعل هذا المحرم لاستقبح عند الناس. قد لا تدخن، لماذا؟ لأن الناس سيذمونك. قد لا تشرب المخدرات، لماذا؟ لأن الناس سيذمونك، وعلم الله أنك لو خلوت بهذه المحارم لانتهكته، فهذا لا يكون لله عز وجل، فلا تؤجر. ولهذا لا يؤجر الإنسان على ترك المحرم إلا إذا تركه لله. جاء في الحديث: تركها من جراء، يعني لي. ولهذا أثيب هذا الرجل الذي قام من عند ابنة عمه، لأنه إنما ترك ذلك لله. ولهذا كان عاقبة هذا الفعل أن الله عز وجل فرج الصخرة: اللهم إني قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنه، ابتغاء مرضاتك ففرج عنه، ففرج عنه. فالذي أطعم أسقى والديه كان ابتغاء مرضات الله، والذي قام عند ابنة عمه كان لله، والذي أعطى فوق الأجر للأجير كان لله. ولهذا نجاهم الإخلاص: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنه. هكذا يقول الأول. والثاني: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنه. والثالث: إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنه. وإذا تخلف الإخلاص استحق الإنسان العقوبة، كما في الصحيح أيضا: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل عمل باء الخيرات، عمل الخيرات، رجل تعلم القرآن وقرأه علمه، والآخر قاتل حتى قتل، والثالث ما ترك من سبيل خير، يعني في باب النفقة، إلا أنفق فيها، ولكن الثلاثة سحبوا إلى النار. لماذا؟ هذا يعرفه الله بنعمه عليه فيعرفها، ثم يقول الله عز وجل: فماذا عملت فيها؟ يقول: قرأت فيك يا ربي القرآن وعلمته وكذا. قال: كذبت، قرأت ليقال قارئ. والثاني: قاتلت ليقال شجاع. والثالث: أنفقت ليقال جواد. فدل هذا على أن الإخلاص هو الذي يرقى بالعمل، ولهذا ذرة من إخلاص كفيلة أن تذهب جبالا من الذنوب والمعاصي. وأنتم تعلمون قصة المرأة التي كانت بغيا،
بغيا، ومع ذلك سقط كلبا. لما سقط الكلب لله سبحانه وتعالى ولم يطلع عليها إلا الله وراقبت الله عز وجل في ذلك وأخذتها الرحمة والشفقة بهذا الحيوان، كان الله أولى سبحانه وتعالى بتلك الرحمة، فشكر الله لها فغفر عز وجل لها. فالوصية الثالثة الإخلاص، وكل هذه الوصايا أولى بها ثم أولى العلماء وطلبة العلم، فإن هذا الطريق لا ينفع ولا يقبل فيه سعي إلا إذا كان العبد قاصدا به وجه الله وكان على وفق سنة رسول الله. الفرق كلها قد يوجد فيها المخلص على افتراض، قد يوجد فيها المخلص، يوجد من يريد التقرب إلى الله، لكن لا يوجد فيها ماذا؟ المتبع، لأنه لو اتبع ما كان مبتدعا. ولهذا الفرق كلها خالفت في الاتباع فليس عندهم اتباع. أما الإخلاص فقد يكون في أحد هذه الفرقة مخلص، قد يكون مخلص يريد ما عند الله، لكن ما سلك الطريق ماذا؟ ما سلك الطريق الصحيح، لأنك إذا أردت ما عند الله أسلك الطريق الذي شرعه الله، أسلك الطريق الذي شرعه. يا شيخ أنا أريد أن أتعلم، على يد من؟ أي واحد يدرس تتعلم، أي كتاب تقرأه ما يصلح، كتابك أي كتاب، شيخك أي شيخ، إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يبقى ما يضحك علي أي أحد، إنما أتعلم على يدي من هو معروف بالسنة وهو معروف بماذا؟ بالعلم، وباتباع طريقة أهل العلم، ويكون رجل مشهودا له بالخير. نعم.
ولكن المؤمن يؤدي الأعمال مخلصا فيها لله رب العالمين، لا يريد عليها مدحا ولا ثناء، مهما تصرف بالكلام أو بالفعل وبالصدقة بأي فعل يفعله وبكل قول يقوله يقصد به وجه الله تبارك وتعالى.
نعم.
وهذا أمر صعب على كثير من النفوس، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فأما من
أي الإخلاص صعب، ولهذا قال بعض السلف ما جهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتها على الإخلاص، هذا أشد شيء، سنجاهد نفسه على الإخلاص، لأن الإخلاص ليس فريضة سنة فتخلص شهرا، أو في العمر تخلص مرة كالحج، أو مع الاستطاعة كالزكاة إذا كنت قد حصلت النصاب بشرطه، أو 5 مرات في اليوم والليلة، لكن الإخلاص معك في كل لحظة، ويتناول الإخلاص كل أحد. إن كنت خطيبا فمن أولي أقول من أول إيه؟ من أول تحضيرك للخطبة وإرادتك للموضوع، ماذا تريد؟ تختار موضوعا تتقن ليثني عليك الناس، أم تختار ما يحتاج إليه الناس حتى تصحح اعتقادهم وتصحح عبادتهم وتصحح معاملتهم وتصحح مسارهم؟ اليوم ستتكلم في المظاهرات والثورات، مع أن كل الذين أمامك سيعارضون هذا الكلام، لأنه كما قال بعض العلم لو قيل للناس خروجوا لقد لك سمعنا وأطعنا، أما لو قيل اصبروا ما تبعك أحد. فيوم أسهل على الناس، على الناس، على الناس أن تقول خروجه أو تقول اصبروا خروجه. ولهذا دائما دعاة خروجه نجد لهم محلا عند الناس، الذين هم من طبقته يعني تجد محلا عند الناس، هو رجل صالح وكلمة حق عند سلطان جائر، ورجل تأخذ في لومة لائم، ورجل باع دنيا، ورجل 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 إلى آخره. ولهذا جاءني سؤال في الفتاوى أمس أيضا، واحد يسأل يقول بأن أحد هؤلاء الدعاة يقول جاءني أبو بكر فين؟ في النوم، وقال اصبر فإنك بأعيننا، وهو ماذا؟ من الخارجين على السلاطين. أبو بكر يأتي، هذا شيطان أتاه في صورة أبي بكر، هل أبو بكر كان من الخارجين على السلاطين؟ فالشاهد أن هذه دعوة صعبة، لا دعوة صعبة، إنما الخروج دعوة سهلة، سهلة، هذه دعوة سهلة عند الناس، لو قيل خروجوا خرجوا معك الناس، لكن لو قيل صبروا فصعب هذا، فإنه لا يصبر إلا صاحب سنة، لا يصبر إلا صاحب سنة. ولهذا ترى أهل السنة النزاع من القبائل في كل بلد، تجد الواحد أو في مجموعة بلدان تجد ماذا؟ تجد الواحد. أما رعاع الناس فهم كثر. نعم. فإذا الإخلاص صعب والاتباع صعب، لكنه يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى. نعم.
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
الله أكبر. يبقى التيسير يا أخواني نتيجة وجزاء، ولا التيسير بداية؟ الله جبر العبد على اليسرى وسبيل اليسرى جبره ولا وفق لما تحرك؟ لما تحرك أعطى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى كان هذا من العبد، كان من الله، فسنيسر اليسرى، كان من الله عز وجل التيسير والإعانة والتوفيق، تيسير والإعانة والتوفيق. أنا على يقين لو أنني أتيت هذا المشوار بدون هذا الدرس لشعرت بالتعب، لشعرت بالتعب. لكن تأتي لتلقى إخوانك على السنة وتتباحث في السنة وتدرس السنة، هذا يسهل جدا ولو كان هذا المشوار 10 أضعاف. معروف إذا أحب الإنسان شيئا هانت عليه صعابه وآلامه مهما كان، إذا أحب الإنسان شيئا هان عليه آلامه وصعابه وكذا. نعم.
وكل ميسر لما خلق له، فإن خلقك الله للجنة يسر الله كل أسباب الخير وأسباب السعادة وفتح أمامك الأبواب ومهد لك الطرق التي توصلك إلى الله وإلى مرضاته وجناته،
وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، فالله يعين. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتهم تقواهم. إنما المؤمنون الذين سبق إيمانهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا ماذا؟ هذا المؤمن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نعم.
أسأل الله
في المقابل ماذا؟ في المقابل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نعم.
أسأل الله أن ييسر
لنا. ولهذا يا إخواني والله ثم ما يصدق عبد مع الله عز وجل ثم يبحث عن الطريق الصحيح، أريد أن أتعلم ديني تعلما صحيحا، ما يصدق عبد في هذا فيضله الله، سيوفقه وسيشرح له صدره وسيدل على الخير. ولهذا أي واحد ترونه بعيدا عن الهداية بعيدا عن السنة اعلم أنه لم يبذل ما ينبغي، بما يتعلق بالإخلاص وما يتعلق بالساعي. إنما يقول لك: والله أنا أريد، والله يعلم الله أني يعلم الله أني. طب ماذا أنت صنعت؟ سألت عن عالم سنة؟ سألت عن كتاب سنة؟ سألت أنا والله وانشور المشايخ ما لي دخل أنا، يعني هؤلاء مشايخنا ولهم جهودهم ولهم فأنا فعلت اللي علي، فعلت ما علي. هذا الشيخ لو قال الشيخ طلق امرأتك لن تطلق امرأتك، لو قال الشيخ هات مالك لن تعطيه مالك، لكن في هذا أنت تمشي وراءه وأسلمت عقلك له، إذا لا عذر لك، وقد بنى الحق في شيخك رحمه الله، إذا لا عذر لك، لا عذر لك في هذا، لا عذر لك. إنما الذي يعذر من يا أخوان؟ من تحرك لطلب الهدى وسعى وبذل قصارى جهده ثم لم يصل، ثم لم يعرف، فهذا مأجور على سعيه. وإن فقد أجر الإصابة، قد يفقد أجر الإصابة، لأن من سعى وأصاب فله أجران، ومن سعى ولم يصب فله أجر واحد. أما من لم يسعى فإنه مأزور، حتى ولو أصاب لكنه لم يعمد إلى هذه الإصابة بالطريق الصحيح فإنه يأثم كذلك. ليه؟ لأنه لم يسعى إلى الإصابة بالطريق الصحيح. نعم.
أسأل الله أن ييسر لنا الأعمال الصالحة الخالصة لوجهه التي تقربنا إلى الله وترفعنا عنده درجات.
ولهذا أخواني ما أحوجنا إلى هذه الكلمات، بارك الله فيكم، ما أحوجنا إليه، لابد أن نكون صادقين مع أنفسنا يا أخوان. لا تجلس من أجل شيء غير الإخلاص والمتابعة. إن كانت لك صفحة وكتبت، إن كان لك منبر وصعدت، إن كان لك محراب وتقدمت، إن كان لك أذان وأذنت، إن كان لك توجيه وأمر بمعروف عن المنكر وأمرت، كل هذا جعله لله سبحانه وتعالى، ثم اسعى في الاتباع واسعى في الامتثال، وابحث عن أن تصحح علمك وأن تصحح عبادتك وأن تصحح معاملتك حتى يكون عملك هذا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وعلى وفق سنة رسول الله. لو أخطأت يعني اطمئن أيها السالك إلى الله، فطريقك كله أجر وثواب، كل طريق أجر وثواب إن كنت صادقا في النية وإن كنت صادقا في سلوك الطريق، لكن إما أن يكون أجرك أجرين وإما أن يكون أجرك أجرا واحدا. يبقى اطمئن، كل سعيك هذا إنما هو أجر، لكن بين أجرين وأجر. أما غيرك ف فسعيه ضلال ولو أصاب، وهو آثم ولو أصاب. نعم.
ووصيكم بالجد في تحصيل العلم النافع، العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ثم إن الإخلاص لا يفوت ثناء، ولهذا المرائي غبي. أنت ترأي الناس من أجل يمدحوك، يا غبي يا غبي، ولو أخلصت الناس الإخلاص لا يرى ولا الرياء يرى. نفس العمل الذي تفعله أنت مرائي فعله أنت مخلص. غباء، عدم توفيق الله. يعني أنا أتي اليوم ليه؟ حتى يقول عني. طب ولو أنا مخلص ما يقول عني برضو. بل إن للإخلاص علامات وإن للإخلاص أمارات، فليس يستوي لسان مخلص مع منافق أبدا أبدا، لا يستوي. ولا كلمة المخلص تكون ككلمة المنافق حتى ولو كانت أقل فصاحة. يا أبتي ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ قال يا بني ليست ناحة الثكلة كالناحة المستجرة. أنا لو أتي لك أنت تسمع الغديان تعال معي الغديان، تقول هذا الغديان؟ يعني كل ذلك غديان؟ يمكن لو سمعت ابن باز قد تقول هذا الكلام، يمكن لو سمعت فوزان قد تقول هذا الكلام. فهؤلاء وإن قلوا فصح عن غيرهم إلا أن الكلمات من نفع والبركة. نعم.
أوصيكم بالجد في تحصيل العلم النافع،
هذه الوصية الرابعة. يبقى الوصية الأولى ما هي؟ تقوى الله. الوصية الثانية المراقبة. الوصية الثالثة الإخلاص. الوصية الرابعة تحصيل العلم وبه يحصل الاتباع. نعم.
وأوصيكم بالجد في تحصيل العلم النافع، العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من مصادرها الأصلية، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تفسيرات السلف الصالح التي تبين لنا مراد الله عز وجل بالنقل الموثق من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن صحابته الكرام ومن تلقى عنهم العلم من خيار الذين يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى والذين اتبعوهم بإحسان.
الله أكبر، هذه وصية عظيمة ومختصرة. أهل السنة إخواني ليسوا يكثرون من الكلام، وإنما كلامهم الحمد لله من نور، وهو ضوابط وقواعد. أطلب العلم. كيف أطلب العلم؟ من مصادره الأصلية، كتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الأمر الثاني على يد أربابه وعلمائه. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى هذا الطريق، كتاب سنة بفهم سلف الأمة. عندك نص الكتاب والسنة، هذا موجود؟ موجود. لا تتكلم فيه بغير فهم السلف. عندك كلام السلف، اطلب لتفسيره كلام السلف. فإن بعض الناس قد يقتدي بكلام السلف ويأتي ويذكر أثرا عن أحمد، يذكر أثرا عن ابن تيمية، يذكر كلاما لابن القيم، ولكنه يسقطه على ماذا؟ على ما يريد، لا سيما أدعياء السلفية. فأنت تقول ابن القيم ويقول ابن القيم، أنت تقول ابن تيمية ويقول ابن تيمية، وربما يكون النقل الواحد ماذا؟ محل النزاع بينكما. هو يسقط على ما يريد، لأنه إذا كان يأتي بالقرآن يسقط على ما يريد، فكيف بكلام العلماء؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. هو يأتي أيضا بكلام العلماء ابتغاء المتشابه، ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، المتشابه ليس الخطأ، المتشابه، فيعمد إلى إسقاطه على الوجه الذي ماذا؟ على الوجه الذي يريد، على الوجه الذي يريد. فإذا أطلب تفسير كلام السلف من كلام السلف، تفسير كلام السلف من كلام السلف، لتكون مع السلف في كل تفسير، سواء تعلق التفسير بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بكلام ماذا؟ أو بكلام العلماء. ماذا يراد بقولة مثلا أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فإنه كاذب. يبقى أطلب تفسير العلماء لقولة أحمد، لا أتي أنا أفهم كلام أحمد فربما أقول الإجماع ليس بحجة، لأن أحمد رحمه وقال من ادعى الإجماع فقد كذب. أطلب تفسير العلماء ثم أنني بهذه الطريقة أكون قد استفدت فائدتين. الفائدة الأولى أن الكلام لم ينسب إلي، وإنما فسرت كلام العلماء بكلام العلماء، فهذا ولو أخطأت نقلت عن عامي والعالم مخطئ حتى في هذا التفسير فأنا مأجور الأجر الواحد. الأمر الثاني أنني آمن الزلل والضلال، ولهذا كما قلنا العالم إن أخطأ فخطأ العالم يكاد يكون صوابا لأنه عالم، فلهذا تجرأ إيه؟ ترى تفسير الخطأ بجوار الصواب مباشرة. عارفين الرامي؟ الرامي والذي حاذق في الرماية، حينما تخطئ رميته يا إخوان تخطئ رميته فيكون بينها وبين المرمي والمقصود متر، هذا بيقاش رامي ده، ده احنا نروح على طول نعمل احنا ممكن نجيبها نصف متر، انما تجده ايه يكاد يعني يحف فيها من الخارج. فلهذا خطأ العالم يكاد يكون صوابا، وعلي انت تستفيد من خطأ العالم في جميع خطواته الا النتيجة، فتقول اخطأ العالم، لكن كل سعي العالم الى النتيجة صحيح وصواب ولهذا تستفيد منهم. ولهذا الإنسان يجد متعة حينما يتكلم حينما يقرأ مسألة من مسائل الاجتهاد عند العلماء والاختلاف فيها، وهذا يورد إرادا وهذا يورد إرادا وهذا يورد إرادا وهذا يورد إرادا، تستمتع ليه؟ لأن المنهج صواب والتقعيد صحيح، ما في أحد يقول لك هذا خبر أحد رده، لا لا تجد هذا عند العلم الأثبات، هذا الحديث أصلا حديث يخالف العقل ما تجده، لكن تجد التأصيل الصحيح حتى إذا وصلت للنهاية أصاب هذا وأخطأها. ولهذا تنتفع بخطأ العالم، لأن كما قلت لك العالم خطأه يكاد أن يكون صوابا، ولهذا لا يكتشف خطأ العالم أي أحد، إنما الذي عنده علم أيضا الذي عند علم. إنما لو كان الخطأ فجا والخطأ شاذا فإنك ماذا؟ فإنك تكتشفه. ومن هنا إذا كنت بين يدي أمين في التعلم عند العالم عند كذا، إذا كنت بين يدي الأمين فسنأمن عليك. ولهذا ليس كل أحد يجلس إليه، ليس كل أحد، ممكن إنسان المتصدر هذا يلبس في نقل يلبس في نقل كذا ويقنع الطلاب بشيء يحسبونه حقا وهو ليس كذلك، لابد أن يكون أمينا. ها؟ لأن أنت عارف أن أحيانا خصوصا أدعية السلفية معهم جميع الأوراق، يعني فلان هيحذر منه كذا ولو ويأتي بقى بالأثار، يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه مثلا في الجرح والتعديل أو أفضل أو كذا، الرجل يصلي ويصوم ويتكلم في الجرح والتعديل وجوب إظهار دين الله ولا آخره. طيب ولما يأتي نفس الذين جرحهم يريد أن يتنازع عن هذا ماذا يقول؟ نفس ورقة أخرى، يأتي بورقة إيه؟ بورقة أخرى ويقول يعني تأملت هذا الأمر فوجدت كذا وكذا وأن الأمر يكون محل اجتهاد، ووجد من علمائنا رحم الله من كان يخطئ ومن كان كذا كذا، ولهذا أنا أعتذر عن هذا الأمر وقع مني بعض التجاوز أسأل الله أن يغفر لي، والإمام أحمد قال والإمام ابن الشيخ السلام قال، الأوراق موجودة، إن انحرفت فالورقة موجودة تبرر نفسك، وإن استقمت فالورقة إيه موجودة. لهذا لابد أن تكون أمينا أمينا، والخطأ خطأ، لا تبرر نفسك ولا تترجم لنفسك لتكون إماما في المرحلتين، في مرحلة ما كنا معك نبدع وفي مرحلة ما صرنا معك نعتذر، لا لا، المدح بدليل والذم بدليل، التبديع الجرح بدليل والتعديل بدليل. ولهذا الذين قلنا إلى غلاة التجريح، نفس المسألة، إلى غلاة التبديع إلى غلاة التعديل نفس المسألة، هو أنت بتظن فقط من الخطاب إلى غلاة التجريح، لا، إلى غلاة التعديل كذلك. فالتعديل علم لابد أن يكون فيه شروطه، والتجريح علم، ولهذا لما جاء ابن حبان يوثق المجاهيل، هذا تعديله، تعديله يوثق المجاهيل في صورة من الصور وليس كل يعني في صورة من الصور يوثق، وقفت الأمة عنده. وقد يستدل بالدليل العام، براءة المسلم أن ينسب إليه كذا وكذا وكذا، إذا الأصل في المسلم العدالة والأصل في المسلم كذا، يقال لا، في باب الرواية في باب الرواية لها شرطها، فالعدالة فيها والضبط فيها لابد منه، عدالة وضبط، عدالة وضبط، لابد يكون ثقة، يكون ضابطا، ده شرط خاص، شرط خاص. هل تقول للأصل المسلم السلامة أفتي الناس؟ أفتي الناس هذا مسلم لا نعلم عنه شرا، فضل أفتي الناس، أو أنه يلزم للمفتي أن يكون عالما؟ يبقى شرط غير مسألة السلامة، هذا غير مسألة الايه السلامة غير. فلا بد أن يكون من يربي أمينا، ليس يطوع العلم لهواه، رضي على فلان فالعالم النحرير، سخط على فلان فالضال المضل. تعرفون هذا؟ هذا موجود فين؟ في أدعياء السلفية بالذات، أدعياء السلفية. وإلا فتجد الإخوان خط واحد، تجد المعتزلة خط واحد، تجد التبليغ خط واحد، وهكذا. لكن أدعياء السلفية يتلونون، يتلعبون، يكون معك يثني عليك وكذا وكذا إلى آخره، وبعدين إذا اختلف معك والله كنت أنا أناصح وكنت أصبر علي. شوف كلمة معروفة موجودة، طلع يا ابن الورق اللي عندك ورق تصبر عليه، أيوة موجودة، أصبر عليه وأدعو له بكذا وكذا، ولكن لما لابد من التحذير منه. يبقى يوم أن كان معه يصبر، ويوم أن يكون ضده ينصح. ما في مرة يوم أن تكون معه تنصح لو فإن رجع، وإلا يبقى أنت صادق، صادق من أول مرة، من أول يوم أنت عندك كيت وكيت وكيت، إما أن ترجع وإما أطر. لكن بعد 10 سنوات، بعد 5 سنوات، بعد 20 سنة تقول أنا كنت صابر. ولهذا اللي يقول لك أصل فلان الفلاني يعني صبر 10 سنوات، فلان فلان صبر 15 سنة، فلان فلان صبر 5 سنوات، فلان فلان صبر يوم، أنا قد لا أصبر عليك لحظة لحظة، لأني لما جلست معك وجدت الإلحاد، أو وجدت الزندقة، أو وجدت العقلانية. أصبر على أي هذا؟ أصبر على ماذا؟ أصبر على ماذا؟ فيبقى إذن يا أخواني بارك الله فيكم، هذا طريق يحتاج إلى صدق، ويحتاج إلى ضوابط، ويحتاج إلى قواعد، بحيث إن شيخك ليس عيبا أن تمدح اليوم وتذم غدا، ليس عيبا أن تقر أن هذا الحق اليوم تستدل عليه وغدا ترجع عنه، ليس عيبا طالما أنك تبني أمرك في الحالتين على الدليل. فأنت تتدين طلب الدين، هذا مبتدع، هذا منحرف، والدليل 1 2 3 4 5 10، ها؟ أو هذا ثقة عندنا، أو هذا كذا وكذا، ثم غدا لما انتكس أو تغير حاله أنت الذي تذمه، فلا يقال هذا رجل مجامل، طارة يمدح وطارة يذم. من اتبع الدليل فليس بمجامل، اللي بيتبع الدليل ويقدم الدليل هنا وهناك، هذا ليس بهذا، هذا ليس بمجامل، إنما المجامل من لا يدري كيف يمدح وكيف يذم، كيف يقبل وكيف يرد، كالأدلة الشرعية تماما. يكون العالم مع القول هذا، ثم غدا يقول ثم بدلي. أما قال ابن عباس هذا لما سئل عن ربا الفضل الدرهم بالدرهمين، قال حرام ما يجوز، قال له جليس لقد كنت ما كنت تقول هذا من قبل، كنت ترى الجواز؟ قال نعم كنت أقول هذا، لأن ابن عباس كان يرى أن الربا نسيئة، الأجل عائد للأجل ليس العائد إلى التفاضل، لحديث أسامة الذي وصله إنما الربا النسيئة. فلما تبين له أن ربا الفضل كذلك، فقال نعم قد كنت أفتي بهذا، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فأنا أنهى عن ذلك. أيعيب هذا العالم؟ أبدا ما يعيب هذا العالم، هذا ما يعيب العالم. نعم،
ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم نتلقى العلم من المصادر الطيبة من القرآن ومن كتب السنة ومن كتب التفسير ومن الشروح السلفية للسنة البعيدة عن البدع.
نعم، والتفاسير. لا تقرأ في كتب البدع وتقول أتعلم، لا تطلب الهداية من صاحب بدعة، فإنه لو كلمك الكلمة حرم عليك سماعها، كما قال أيوب لما قال له المبتدع تعالى كل كلمة، قال ولا نصف كلمة، فكيف تطلبها من كتاب؟ لا تطلبها من كلمة واحدة ولا نصف كلمة، فكيف تطلبها من كتاب؟ ولهذا اجتمعت كلمة السلف على التحذير من ماذا؟ من كتب أهل البدع. لا يجوز لك أن تقرأ في كتب أهل البدع، فإنها لا تجوز. لماذا؟ طلب الهداية لا من التوراة ولا من الإنجيل ولا من كتب أهل البدع. هؤلاء أهل البدع ماذا؟ أهل البدع الخلص. قال ابن خزيمة لما سئل عن الكلام في صفات في الأسماء والصفات قال: بدعة لم تدعوها لم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين مثل مالك وسفيان والأوزعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وأبي حنيفة ومحمد بن حسن وأبي يوسف يتكلمون في ذلك وينهون عن الخوض فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة، فياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال ما يجوز لك أن تنظر في كتب هؤلاء بحال من الأحوال. والإمام أحمد قال: إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا، عليكم بأصحاب الآثار والسنن. وعن حرب بن إسماعيل قال: سألت إسحاق بن راهوية قلت: رجل سرق كتابا من رجل فيه رأي جهم أو رأي القدر. سرق كتاب، الكتاب ده كتاب لجهم فيه رأي جهم، قال: يرمي به. يرمي به، ما يرجع لصاحبه، يرمي به، لأن هذا من إنكار منكر باليد، فمن قدر عليه لزمه ذلك، إذا لم يترتب عليك مفسدة. قلت: إنه أخذ قبل أن يحرقه ويرمي به، أو أخذ قبل أن يحرقه ويرمي به، هل عليه قطع؟ قال: لا قطع عليه، هذا لا يقطع في هذا الكتاب، حتى لو أنه بلغ ثمنه ما يقطع به لو كان مالا محترما. قلت لإسحاق: رجل عنده كتاب في رأي الإرجاء أو القدر أو بدعة، فاستعرت منه، فلما صار في يدي أحرقته أو مزقته. قال: ليس عليك شيء، ليس عليك شيء. ولهذا الإمام مالك يقول رحمه الله: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم. يعني واحد يؤجر كتابا من هذا، الأجر حرام. كذلك يبيع، يبقى بيع الكتاب ماذا؟ حرام. بيع الكتاب من أهل البدع هذا حرام. قال أبو محمد بن أبي حاتم: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجر أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا. هذه آثار نقلتها بواسطة. فالشاهد من هذا أن كلمة السلف في النظر في كتب أهل البدع متفقة على أنه لا يجوز النظر في كتب أهل البدع. أما لو رجل من أهل السنة لكن في كتبه بعض أقوال وافق فيها أهل البدع، فهذا تتجنب أقواله تلك وينتفع بكتبه، كما لو قرأت للحافظ ابن حجر أو النووي أو البيهقي أو الطحاوي أو إلى غير ذلك مما أجاز العلماء النظر فيه. أو يكون صاحب بدعة قد تاب وله كتاب خالص لا بدعة فيه، فهذا نقرأ فيه في كتابه. أو لعالم أن ينظر في هذا الكتاب ليرد على صاحبه، يبقى إذن هو لا ينظر فيه طلبا للهداية وإنما طلبا لنصحة المسلمين، فهذا لا بأس به. كده خلص سؤالك، مش هترفع إيدك أنت بعد بأس. لسه فيه؟ عجيب. قول. ماشي قصة، لكن لو سؤال في هذا. رد يعني طيب من أخينا عمرو، وفي رواية فيها وهم طارق. عمرو بيقول: بنرى أن بعض العلماء يقول قال الزمخشري أو كذا، احنا أجبنا عن هذه كثيرا، وقلنا للرد على هذا أولا لابد من تقرير مسألة، لابد أن تكون معك أولا. ما هي؟ يعني إذا نؤصل الأول، الأصل هذا معنى يكون الأصل أن كلمة السلف متفقة على عدم جواز النظر في كتب أهل البدع، وأنها تحرق وأنها ترمى وأنها لا تؤجر وأنها بل ولا الكلمة. ومعلوم أن التصنيف بخلاف الكلمة، الكلمة قد يسبق فيها اللسان كذا، لكن التصنيف دائما يقوم على ماذا؟ على التحبير. طيب، إذن هذا عندنا. فلو رأينا عالما نقل، والله لو نقل على وجه يلزمه بهذا ما في إشكال، والله لو نقل على وجه يلزم خصومة فإن هذا يقرر الزمخشري كذا مع أن هذا رد على أصله، ما في إشكال. أما إذا نقل على وجه الانتفاع والاستفادة فهذا لا حجة فيه، وتكون من زلة العالم التي لا يوافق عليه. فلا تحتاج لي بمئة عالم نقل، واحد يقول لي يعني مئة عالم معقول؟ طب نجعلها قولا آخر السلف. قلنا القاعدة أن ما تقر عند السلف لا يخالف ماذا؟ ما ورد عن أحدهم، ولو كانوا مئة، لو كانوا ألف، لو كانوا عشرة آلاف. وعليه نقول ماذا يقول السلف في التلقي عن كتب أهل البدع، كما أنت تعلم وكما نقلنا لك أنه لا يجوز النظر في هذه الكتب، بل شددوا فيها أيما تشديد. الحافظ أبو عثمان سعيد بن عمرو البردعي قال: شهدت أبا زرعة وقد سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، فإن هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر، فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. أورد على أبي زرعة إيراد جيد جدا، لأنه لو كان طبعا هيدرس لنا هاتيب، لو كان هيدرس لنا هنورد هذا الإيراد، لو يستفتينا هنورد هذا الإيراد. طبعا احنا طلبة علم مصريين بنقف زي أخوكم، هذه قرأ كلام بعض العلم فيقول يعني لم يتضح لي هذا، ولا هو عنده كان سأل العالم يعني أجمل كلاما أجمل، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى مزيد. هذا بقى أخوت، فلو إحنا عندنا نقول إيه؟ أنا أقول هذا الإيراد اللي هو يريد الكثير من الناس، ألا وهو: في هذه الكتب عبرة، في هذه الكتب عظة جيدة، في هذه الكتب كلام يرقق القلب، فأنا ممكن تسمح لي بس زوجتي تقرأ لفلان وتسمع شريط فلان المبتدع، أنا والله عارف المبتدع ضال، بس بصراحة بتستريح له، تعرف كل واحدة معاها محمول، واللي ماسكة واحد من ده وده وده وهكذا، لأنهم طبعا بيتكلموا بطريقة إيه؟ بطريقة يعني إيه؟ نعم، قصص، هم القصصون الذين حضروا من سلف، واحد راح وجا وكان مرة واحد وكان مرة راح جاي وكذا وكذا إلى آخره، وحوادث ووقائع، فالنساء تسمع زي عمرو خالد كده. عمرو خالد ولا الفوزان عند النساء؟ قول المرأة الفوزان، تقول الفوزان ده منين؟ لكن عمرو خالد عمرو خالد. فانظر من يدخل على موقع الفوزان، وانظر من يدخل على موقع مين؟ عمرو خالد. ليه؟ لأن عمرو خالد الدين السهل، الدين السهل هو الدين سهل والدين يسر، لكن الدين السهل الذي وضعه من عنده، وإلا لو نسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال المرأة أطيع الزوج، وقال المرأة تحجب الحجاب الشرعي، وقال للمرأة عاملي أم الزوج معاملة حسنة، وقال لا، هذا لا، ما نتلذذ بكلامه. طيب، قيل له: في هذه الكتب عبرة، فقال: من لم يكن له في كتاب الله عز وجل عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم الجمال بقى، الجمال وأبو زرعة بيستدل، يبقى إذن هشام يستنكف. احنا قلنا نفسر ايه كلام السلف كده، ودي غالية قوي، خلي بالك، كتاب وسنة فهم سلف الأمة، تبو فهم سلف الأمة بفهم سلف الأمة جديدة، دي كل ما هنقعد كتير هنتكلم كتير. جيدة، تعرف ليه يا أخويا مهدي؟ لأن كلما أحدث شيئا أحدث له، كلما كانت المخالفة وضع الضابط، وأحيانا الضوابط تستقى منين يا أخوان؟ فإحنا قلنا كتاب سنة فهم سلف الأمة خلاص، دي إحنا عليها سنوات تكفينا، فجاء من يأتي بفهم سلف الأمة ويفهمه بفهمه هو، يعني يأتي بكلام السلف ويسقط فهم عليه، احتاجنا نقول بقى زود، يبقى فهم كلام السلف بكلام السلف جديدة دي، يبقى هات الأثر فسره بالأثر إن أشكل عليك، إن أشكل عليك. والدليل على ذلك أن السلف استدلوا بالسلف، نعم هم عندهم كتاب وسنة لكن استدلوا بالسلف، استدلوا وهم السلف، لكن استدل بعضهم ببعض، من الصحابة يستدل بعضهم ببعض، لما تنازع أبو هريرة مع بعض الصحابة، يعني كان بينهم يجلسوا بعض في المرأة إذا توفي عنها زوجها، أي العدة تعتد؟ بأربعة أشهر عشرة، ولا بوضع الحمل، ولا بماذا، ولا بماذا؟ لما تنازعوا هذا له قول هذا قول، قالوا نرسل إلى مين؟ إلى أم سلمة. لما أرسل أم سلمة ذكرت لهم حديثها أبي السنابل. لما اختلف زيد بن ثابت مع ابن عباس الحائض هل عليه طواف وضع ولا لا، زيد يرى عليه طواف وضع، ابن عباس ما يرى، أرسلوا إلى صفية لأنها كانت قد حاضت كما في الصحيحين، فلما أرسلت ذكرت لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاضت، فقال النبي أحابستنه؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طواف الإفاضة. قال فانفروا إذن، طالما طواف الإفاضة اللي هو الرك، فطواف الوداع يسقط عن من؟ عن حال. وكان ابن عباس قد أرسل زيدا هو اللي يسأل، فجاء يضحك وجاء يضحك، قال ها، قال لقد أصبت. قال أبو زرعة لم يكن من لم يكن له في كتاب لا عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. قد يقول قائل هذا اجتهاده، غير قد يجتهد في غير هذا. بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء، هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم إلى أن قال ما أسرع الناس إلى البدع. يا إخواني هو هذا المنهج السلفي، أنت تطلع تقول إحنا استفدنا من هشام اليوم كذا، يبقى أنت لم تستفد شيئا، لأنه إذا كان هشام قد قال لك شيئا هو كلام السلف، قل استفدت من السلف، واعلم أن خصماءك يرجون أن تقول استفدت من هشام. الذي يقتلهم قتلا هو أنك تقول أحمد والبربهاري وأبو زرعة، هذا الذي يقتلهم قتل. إنما لو أنت قلت قال فلان تعال، هو ده فلان ده بقى، هو ده يبلغ ده، تعال شوف ده شيخنا عنده، يبقى المسألة بقت عائلات بقى. لكن الذي يقتلهم أن تقول قال السلف، تحفظ هذه الآثار ثم تتكلم بها، هذا اللي يقتل هؤلاء قتلا. يبقى إذن نحن نحتاج في فهم كلام السلف إليه، إلى كلام السلف، لأن كلام السلف قد يسقط هؤلاء على مرادهم، فنحن نريد كلام السلف، نريد كلام أهل العلم. لما تجيب لي أنت الآن مقطع مثلا لفلان أو لعلان من العلماء، لابد أن نطلب بيانا من كلام العلماء أيضا، من كلام العلماء. إن كان العالم نفسه كلام يوضح كلامه أتينا به. نعم.
والتفاسير السلفية البعيدة عن البدع،
ولهذا يقول الذهبي معلقا، شوف تعليق بقى ده تتمة القضية، يبقى القضية الأولى التحذير من كلام من هذه الكتب لأنها ليس فيها أظهار. طيب جاء استشكال ألا وهو ماذا؟ فيها عبرة، فرد على ذلك، هل سبق إلى ذلك السلف أنهم يأخذون بالكتب التي فيها عبرة وإن كانت لها البدع؟ الذهبي بقى علق ليتوج ماذا؟ ليتوج هذا الموضع بتتمة. قال الذهبي معلقا وأين مثل الحارث؟ مع الحارث الذي حضر منه السلف، قال أين مثل الحارث؟ فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين كالقوت لأبي طالب، وأين مثل القوت؟ كيف لو رأى باجة الأسرار لابن جهضم وحقائق التفسير للسلمي لطار ربه؟ كيف لو رأى تصانيف أبي حامد التصيف في ذلك على كثرة ما في الإحياء من الموضوعات؟ كيف لو رأى الغنية للشيخ عبد القادر؟ كيف لو رأى فصوص الحكم من الفتوحات المكية أي ابن عربي؟ بل لما كان الحارث لسان القوم في ذلك العصر كان معاصره ألف إمام في الحديث، فيهم مثل أحمد بن حنبل وابن راهوية، ولما صار أئمة الحديث مثل ابن الدخميس وابن شحانة كان قطب العارفين كصاحب الفصوص وابن سفيان، نسأل الله العفو والمسامحة آمين. يعني في عصر كان أئمة الدين مثل أحمد وكذا وكذا، كان المنحرف يبقى إيه؟ مثل الحارث، ليس الانحراف الخطير، كلما قل الأئمة عظم الإيه؟ الانحراف. فكيف لو رأى هؤلاء ما في عصرنا من دجالين؟ من يجعل مدد يا بدوي هي في الحقيقة مدد يا رب البدوي، إذن ماذا بقي من الشرك؟ مدد يا بدوي، أنت لا تفهم، ما تفهم الحقيقة والمجاز أنت؟ هذا معناه مدد يا رب الحسين. فمدد يا حسين يعني مدد يا رب الحسين. إذن أين الشرك؟ صار الشرك توحيدا، وأنت الذي لا تفهم. تدري أنت ما الفرق بين الحقيقة والمجاز؟ ادرس الحقيقة والمجاز وانت تعرف أن مدد يا حسين لا إشكال فيها، لأن معناها مدد يا رب الحسين. نعم.
والتفاسير السلفية البعيدة عن البدع فنأخذ العلم مما لا.
قال الشيخ ربيع معلقا على الذهبي قال: أقول رحم الله الإمام الذهبي، كيف لو رأى مثل الطبقات للشعراني وجواهر المعاني وبلوغ الأمانة في فيض أبي عباس تيجاني لعلي بن حرازم الفاسي، كيف لو رأى خزينة الأسرار لمحمد حق النازلي، كيف لو رأى نور الأبصار لشلمبجي، كيف لو رأى شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق وجامع الكرامات للنبهاني، كيف لو رأى تبليغ نصاب وأمثاله من مؤلفات أصحاب الطرق الصوفية، كيف لو رأى مؤلفات غزالي هذا العصر ويتهاجم السنة النبوية وتسخر من حملتها والمتمسكين بها من الشباب السلفي وتقذفهم بأشنع التهم وأفظع الألقاب، كيف لو رأى مؤلفات المودود وما فيها بطل، أسأل الله أن يرحم هذا الرجل. سبحان الله، وضع قطع الحروف، هو خلاص صرح الشيخ. يعني صراحة العمومات هذه قد تبقي بعض اللبس عند الناس، يسأل ماذا كان يريد الشيخ، ماذا كان يريد فلان، لكن حينما توضع أنه قطع الحروف، ها قد أراد فلان، مش ماذا يريد فلان، هو قد أراد فلان، وإما أن تتبع وإما أن تعترض، خلاص قد أراد، قد أراد. يبقى المسألة كده، أنا مشايخ الثورات وعدي، ما جاز مشايخ الثورات دلهم مركرضة ومش حسان، مشايخ الثورات يبقى حسان يبقى يعقوب يبقى بالي يبقى كذا، ضع أن قطع الحروف حتى نستريح، فهي تحضر تاني يا ما عادش حد هيشوفك وشك، خلاص تمام. انما مشايخ الثورات يبقى تحضر تاني، والشيخ مكسوس حسان هو جاب سيره حسان، هتيجي تاني، هتيجي ثالث، هتيجي رابع، تاخذ المساله من اولها. الصوفيه امثال علي جمعه، امثال احمد عمر هاشم، امثال كذا، التبليغيه الداعشيه القاعديه، امثال كل من تعرف من اهل الضلال، ضع فيه النقاط على الحروف. كيف لو رأى مؤلفات المودود وما فيها من حرف عقلي وسلوكي، كيف لو رأى مؤلفات القرضاوي ويتدافع عن أهل البدع وتنتصر لها، بل تشرح أصولها، والذي ينحى منحى غزالي هذا العصر بل هو أخطر، كيف لو رأى دعاة زماننا وقد أقبلوا على هذه الكتب المنحرفة وهم يسيرون شبابهم وأتباعهم على مناهج الفرق المنحرفة الضالة بل وينفحون عنها وعن قادات المبتدعين، كيف لو رأى مصنفات الكوثري وتلاميذه أبي غدة وإخوانه من كبار متعصبي الصوفية والمذهبية، كيف لو رأى مصنفات البوط وأمثال من خصوم السنة وخصوم مدرسة التوحيد ومدرسة ابن تيمية، كيف لو رأى شباب الأمة بل شباب التوحيد وقد جاءوا منهج السلف بل جاءوا الكتاب والسنة وأقبلوا على هذه الكتب المهلكة، بل كيف لو رأى مؤلفات سيد قطب ومن فيها من سب بعض الأنبياء كآدم وموسى ومن فيها من سب الصحابة بل وتكفير بعضهم ومن فيها من القول بخلق القرآن وحدة الوجود والاشتراكية الغالية وتكفير المجتمعات وغير ذلك من البدع الغليظة والضلالات العظيمة إلى غير ذلك. نعم.
والتفسير السلفية البعيدة عن البدع فنأخذ العلم من منابعه الصافية ومصادره النظيفة.
هل يحتاج سلفي للقراءة في ظلال القرآن؟ يحتاج سلفي؟ لماذا؟ لماذا؟ وعندي تفسير السلف لا أستطيع حصرها، والحمد لله قائمة على الآثار. نعم.
وبالحرص والتشمير عن ساعد الجد قد يوجد الله منكم علماء يرفع الله بهم راية السنة وينفع الله بها الإسلام والمسلمين، فلا يحتقرن المسلم نفسه ويوطن نفسه على الكسل والعجز ويستولي عليه اليأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فلا تيأس، ترى ظلمات الجهل مطبقة على كثير من الناس وترى الخرافات والبدع، يستولي اليأس على مشاعرنا ونرى أن الأبواب قد سكرت في وجوهنا، لا تيأسوا من روح الله، وأملوا في الله خيرا، وأدركوا ما وراء قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقد يوفق الله أمة ويهديها على يد رجل واحد أو عدد قليل.
الله أكبر. إيه والله يا أخواني، إيه والله، من بركة الحق أنه مؤثر، ولهذا الأمة يكفيها الرجل الذي يكون بأمة. أرأيتم كيف أنقذ الله أمة الإسلام بأبي بكر يوم الردة، وكيف أنقذ الله أمة الإسلام بأحمد يوم المحنة؟ هو رجل يا أخوان. ولهذا لا ننظر إلى عدد، ومن هنا قلنا بأنك لا تشتغل بخصومك وإنما اشتغل بنفسك. فلو صح في الأمة رجل على السنة، رجل على السنة، لأظهر الله به الحجة. لا تزال طائفة في الصحيحين من أمتي ظاهرين الحق لدرهم من خالفه ولا مخذهم حتى يأتي أمر الله. والطائفة تطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة، فلان طائفة يقال فيه طائفة. يبقى لما نقول المطارية فيها 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وراح 2 3 4 5 6 نقول خلاص ما فيش عدد، احنا عايزين واحد بس، عايزين واحد في مطروح، عايزين واحد في أسوان، عايزين واحد في مصر، عايزين واحد في الأمة. فإذا كان في الأمة مثل ابن تيمية مثل أحمد، والله لقامت بحجة الله سبحانه وتعالى. لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم. ولهذا لا تنظر إلى عدد أبدا. فإذا قال الواحد والله يا شيخ أنا الواحد في البلد، أنت كثير قوي، وما لو كنت في الأمة؟ أنت في البلد عزبة قارية فيها واحد بتشتكي، فيها حق. إذا أنت الجماعة، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة. إذا لا تقرأ أنا وحدي، أنت وحدك لو لم تكن على الحق، فإن كنت على الحق فأنت الجماعة. يبقى أنت واحد عدد لكن جماعة عدة. أنت واحد عدد، أنت واحد عدد لكنك الجماعة عدة، الجماعة حق، فأنت الجماعة، وأنت السواد الأعظم، وأنت الطائفة المنصورة، وأنت الفرقة النجية. ولهذا الإنسان يسأل الله أن ينفع به، ويسعى في أن يتعلم العلم الشرعي ليكون هو الواحد، ولا يبالي الإخوة في المطرية في المنزل أرسلوا رسالة يا أخي مش عاوزينك، والإخوة في كذا يا أخي مش عاوزينك لا نريدك. ليه؟ على الباطل. يبقى جزاكم الله خيرا. إنما إذا كان الإنسان على الحق فلا يبالي، ولهذا الإنسان ما ينظر إلى العدد كام. نعم يفرح الإنسان بكثرة أهل الخير، لكن لا يعقد الحق والباطل على ذلك. يبقى يا محمد أنت تبقى الواحد أكون هناك، أريني بقى ماذا ستصنع. لا تنظر إليه من شير، مش عارف من عمل تشير ده والكلام من ده والتأشير والتشقير والتقشير والكلام ده، سيبك منه. المهم الحق الذي يوضع. يبقى أنت اعتني بنفسك، اعتني بنفسك، انظر إليه نفسك أنت، صحح علما، أخلص قلبا، جاهد في سبيل الله. ولو لم يكن معك أحد أمير، ولو لم يكن معك أحد إبراهيم، ولو لم يكن أحمد، ما تبالي. لكن نعم إذا كان مع الإنسان أعوان على الخير وكذا، لا شك أن هذا يشد أزر الإنسان، لكن لا تبالي بشيء واحد بس. ولهذا سيبك من كل الخالقين، تجلس مع نفسك. مش مقال الحمد لله شوف دخل علي مليون واحد، أيوة كده انتصرت على خصمي، وأنت مهزوم بينك وبين الله، وأنت ملبس، انتصرت بأثر بطرته. هذا فرح؟ هذا ليس بفرح، هذا ليس بفرح. إنما تفرح بالحق ولو رشقت من جميع الناس بالنبال والسهام، لكنك على الحق. أنت قولك قول البخاري، أنت قولك قول أحمد، أنت قولك قول السلف، أنت قولك قول الصحابة، وهكذا. إذن لا تبالي بمن خالفك، بيانات، إعدادات، مشاركات، كل هذا لا تبالي به. لو كان على حق ولو كان من واحد يجب عليك القبول. أما إذا كان بباطل، لو كان من كل الأمة، لو أخرج كبار العلماء بيانا في عمرو غدا، هذا إما أن يكون ما يفرق بيان العلماء كلهم ولا طويل بعلم، لأنه كان بحق قبل وكان من طويل بعلم، ولو كان باطل فلا يقبل ولو كان من علماء. هذا مما يريح النفس ويثلج الصدر ويوحد القصد والطريق. فلواحد كن واحدا في واحد، اكتبها ديت حطها في جيبك على طول، اكتب ديت فلواحد كن واحدا في واحد. بس لما احطها هنا في جيبي فلواحد كن واحدا، محمد جاي بيسوق بس، مش تابع يعني ايه، يعني خلفني وفقني يزمني يمدحني، لأن يبقى رقم اثنين لو أنا اشتغلت به بمدحي ودمي بقى رقم اثنين ومحمد الثاني بقى رقم ثلاثة وأمير بقى رقم أربعة. لا احنا خدنا العدد واحد بس. فلواحد لربك كن واحدا في قصدك في واحد طريقك. فمعبودك الله وقلبك مجموع عليه وطريقك طريق النبي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ولهذا لو تسألني ما تقول في مسألة كذا أقول لك فيها مثلا جائزة واجبة محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهذا قول أحمد. لكن لو تسألني مسألة أقول لك أفتى فيها أحمد بكذا هذا جواب خاطئ. أنا لست مفتيا أنا ناقل الآن ونقل نقلا ناقصا. أنت بات يا أحمد خلي بالك خلي بالك أنت الوقت في السفسين شيخ ما تقول مثلا في مسألة مثلا الزكاة في كل خارج من الأرض وكذا. أقول الجمهور رأى أن الزكاة في كل الخارج من الأرض وخلف في ذلك في كل حب يكله وادخر وخلف في ذلك أبو حنيفة فرأى الزكاة في كل الخارج من الأرض. أنا لست مفتيا أنا مفتي الآن يا إخوان أنا أفتيتكم يا إخوان الآن أنا أفتيتكم أنا قلت الجمهور قال وأبو حنيفة قال الآن هذه فتوى. معليش يا إخوان إحنا لازم نصحح يصحح بعضنا لبعض. إحنا جايين هنا بس نأكل ونشرب ونتقي. لا يا إخوان لا ولا تكثر أتباعك. إحنا لازم نصحح الأمر الآن أنا مفتي لست مفتي يعني أنا ناقل بس أنا نقلت. هيبقى برضو السؤال ها ماذا نصنع الزكاة فيها يعني يخرج الزكاة عن القصب يا شيخ ولا لا. لكن أقول لك السنة والنظر دل على أن الزكاة لا تكون إلا في كل حبن وثمن يكله ويدخر. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في مدونة خمسة أوسق صدق. ولأن الخضروات والفواكه كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتفق العلماء على أن النبي لم يخرج زكاته لم يخرج زكاة. هذا من جهة النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت على عهده الخضروات والفواكه ولم يخرج منه فدل الأثر والنظر. وقد يقول قائل أنا أقول كذا وقد يقول قائل لكن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض وقال النبي فيما سقت السماء فهذا دل على العموم. نقول نعم هذا عموم مخصوص بما ثبت في السنة الأخرى وهذا قول جماهير أهل العلم ولم يخالف ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى. يبقى أنا الآن صرت إيه مفتيا الآن. إنما فلان قال فلان عذب طب فلان مثلا ما تقول فدي والله الشيخ ربيع قال كذا الشيخ ابن باز قال كذا أنا كنت مع شيخنا الشيخ ابن باز واستفتيت بكذا فقال كذا. هذا كله نقل ليس فتوى هذا كله نقل ليس بفتوى. إنما الفتوى أن تنسبها إلى الله إلى الرسول إلى السلف الصالح. تبعتم يا إخواني بارك الله فيكم. نعم
أعتقد أن كثيرا
إذن الحق إيه؟ الجماعة ما وفق الحق. السواد الأعظم ما كان حق. الطائفة المنصورة الحق. الفرقة الناجية الحق. ولهذا يقول ابن القيم ما في فارق بين السواد الأعظم وبين الطائفة المنصورة وبين الفرقة الناجية وبين أهل الأثر وبين أهل الحديث وبين أهل السنة والجماعة وبين كل هذا يساوي وهو كل هذا مرادف لشيء واحد هو ماذا؟ هو الحق هو الحق. نعم.
أعتقد أن كثيرا عندكم في بلادكم عندهم استعداد لتقبل المنهج السلفي لو حرصتم على إيصال الخير والعلم والحجة والبرهان إلى الناس لوجدتم قلوبهم خصبة.
الشيخ ينصح في الدعوة هذا إخوة من المغرب ينصحهم بهذه النصائح تقوى الله عز وجل بمراقبة الله والإخلاص وعلم النافع وبلغوا الناس تقبل الناس يا أخواني تقبل. الشيخ ما قال خذوا كتبي فقط إنما دول طلبة علم يبلغوا دين الله عز وجل. النبي لما جاءه مالك بن حويرث وجماعة وتعلموا وبقوا عند النبي 20 ليلة فأرجعهم صلى الله عليه وسلم إلى أهليهم وأمرهم صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا. نعم.
لوجدتم قلوبهم خصبة متعطشة لهذا الخير فلا تنطووا على أنفسكم ولا تيأسوا من روح الله، بارك الله فيكم، تعلموا وعلموا وانشروا دعوة الخير في الناس. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان واليقين والإخلاص لا يحصلان ولا يتمان إلا بالعلم النافع والعمل الصالح.
إيه نعم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بالهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. نعم.
لا ينشأ إلا عن هذا العلم، والذي يؤمن بالله تبارك وتعالى ورسله والجنة والنار وسائر ما يطلبه الله من عبده لا تتحقق إلا بالعلم. العمل الصالح لا يتأتى إلا إذا كنت تعرف هذا العلم، هذا العمل، وأنه مطلوب منك بنص القرآن أو السنة المطهرة.
ولهذا الباب بواب البخاري، وهذا الباب ها باب العلم قبل القول والعمل. قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبه. يبقى العلم أولا، العلم قبل الجهاد، العلم قبل الجهاد، والعلم قبل العمل، والعلم قبل الزواج، والعلم قبل الإفتاء، والعلم قبل الزراعة، والعلم قبل المساقاة، والعلم قبل التجارة، والعلم قبل الدعوة، والعلم قبل الأمر المنكر. العلم قبل كل شيء، وما تقدم شيء من العلم. العلم قبل كل شيء. على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى لابد من البصير، لازم لابد من البصير. يبقى على بصيرة أدعو. ولهذا الفارق بينك وبين جماعة التبليغ، هم يدعون لكن يدعون على أصولهم، لا يدعون على علم، على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم.
فيحتاج منك إلى دراسة واسعة تعرف الأوامر التي كلفك الله بها، والأوامر التي تدل على الوجوب والتي تدل على الندب، وتعرف النواهي التي زجرك الله بها في من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. تعرف منها الزاجر عنه على وجه التحريم والمزجور عنه على وجه الكراهة، مبين في أصول الفقه، وأصول الفقه لا بد من دراستها.
نعم، لأنها أصول الفهم، حتى تفهم النصوص الشرعية وأدلتها، وتفهم الدلالة منها، وتعرف ناسخ منسوخ، وخاصا من عام، ومطلقا من مقيد. تعرف الفرق بين المحرم والمكروه، وكل منهما قد نهى الشارع عنه. تعرف الفرق بين الواجب والمستحب، وكل منهما قد أمر به الشارع. السؤال جاءنا في الفتاوى أمس، واحد يقول: مثل اللحية عندي وأوامرها كقول الله عز وجل: كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوعقه. كلوا أمر، وفروا أمر. طيب، نفس المسألة، أنت يجب عليك تأكل، يبقى ما يجب عليك أن تطلق اللحية. قلت طيب وأقيموا الصلاة، نفس المسألة بالمرة، أقيموا الصلاة، يبقى أقيموا الصلاة تساوي إيه؟ كلوا. لأن هذا لم يتعلم أن الأصل في الأمر أنه الوجوب إلا لقارئ. إنما لو رددت أوامر اللحية بكله، فرد أوامر الشريعة كلها بكله، وبالتالي تكون بهذا أكلت كل الأدلة ولم تبق دليلا على الوجوب. فهذا جاهل لا يعرف الفرق بين أمر يدل على وجوب وبين أمر يدل على استحباب. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طب ما هو أمر يا إخوان، النبي يقول لولا أن أشق على أمتي، شيخ أمر انتبه، لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طب ما هو أمر بالسواك عند كل صلاة، أحسنت، يبقى لا أمرتهم، لولا أشق على أمتي لا أمرتهم، ها أمر إيجاب، لولا المشق، لكنني أمرتهم أمر استحباب. يبقى الشرع دل على هذا، وإلا قل لهم هؤلاء انتبهوا يا أخواني، أنت تحتاج أيضا إلى حجة نظرية وعقلية حتى تورطها. يعني أقول لك وكلوا يبقى وفروا، طب وأقيموا الصلاة، لا يبقى أنت خصمت الآن، لا إيه بقى، يبقى مش كل الأوامر كله. الحاجة الثانية أنت إيه، طبعا دول بيبقوا إيه، يا شافعي يا مالك يا أبو حنيفة يا حنفي، تعال أنت مذهبك إيه، أنا مالكي المذهب إيه؟ أقول طيب، أو حنفي أو شافعي أو حنبلي، أيا كان مذهبك فإنه يرى تحريم حلق اللحية. لم يفهم دليلك كل هذا تحريم حلق اللحية. فإن أردت الفقهاء الأربعة فهم على تحريم حلق اللحية، وإذا أردت جميع العلماء فهم على تحريم حلق اللحية، ولهذا نقل ابن حزم الإجماع على تحريم حلق اللحية. يبقى من جهة الدلالة خصمت، ما هم بيضحكوا علينا، ولكن الجماعة دول مش درسين، جماعة دول بيمشوا منقدين كالعميان، فالعلم عندهم. تعال بقى أنت تستدل عليها بالأمر، تعال أوردك في الأمر هذا لتعرف من الذي يدرس الأصول ومن الذي لا يدرسها. الأمر الثاني قال ما ده، أنتم ما يكون عندكم وجه في مذهب وجميع العلماء على خلاف هذا، تجعلون الوجه هذا على أعلى مكان في الكون وتقولون رواية عن أحمد. طيب الأربعة هؤلاء تبع العلماء كلهم ماذا تقولون؟ يبقى من الذي فهم أن أوامر الشريعة في وفروا أو كذا أنها ليست الوجوب؟ أنت وأمثالك. يبقى إذن اللحية ماذا؟ واجبة، وحلقها حرام بإجماع. ولهذا احرص في المسائل هذه أن يكون معك أيضا قول الفقهاء الأربعة حتى لو اختلفوا. ليه؟ لأنه حينما يعترض عليك يجهلك، فأنت حتى لو معك إماما فباب التجهيل أو باب إن هذا قول شاذ أو أنتم تعلمتم، لا والله هذا قول مالك والشافعي، ما هو بقول هذا ابن باز السعودي ولا الفوزان السعودي. يبقى هذا من هذا الوجه، فلذا احرص على معرفة إيه مذاهب الفقهاء الأربعة. زي ما تيجي مثلا إيه القيمة في رمضان لكذا أو كذا، احرص على معرفة كلام ماذا؟ الفقهاء، معرفة كلام الفقهاء، حتى لا يقول الذين يخرجون ولا درة لهم بالعلم ولا يقول لك لابد من الطعام ولابد ولا يفهمون ولا يفقهون ولا. طيب هذا كلام جمهور الفقهاء الأربعة إلا أبا حنيفة، هذا كلامهم. يبقى إذن احترم القول هذا وناقشه بعلم، ناقشه بعلم، ليس هذا قول فلان أو قول ماذا أو قول علان. نعم
كلمة قالها الشيخ يعني لو تفضلتم بالتعليق عليها.
نعم.
قوله لوجدتم قلوبهم خصبة عطشانة أو متعطشة لهذا الخير فلا تنطوا على أنفسكم ولا تيأسوا من روح الله، بارك الله فيكم.
الله أكبر، أحسنت.
هذه مسألة يعني
عظيمة. لو حرصتم على إيصال الخير والعلم والحجة والبرهان إلى الناس لوجدتم قلوبهم خصبة متعطشة، أي من شاء الله منهم سبحانه وتعالى لهذا الخير، فلا تنطوا على أنفسكم تقول أنا على الهداية أنا على السنة ما أبالي بغيري. لا، قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا ها وعملوا الصالحات، هذا في أنفسهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق وستؤذى، لهذا تواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ها واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بلغ، ولولا البلاغ يا أخواني ما كنا، أليس كذلك؟ يعني أنا حسنة عالم بلغني وأنت حسنة عالم بلغك، أنت ما نزل عليك الحق من السماء، والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار. ولهذا كل واحد فينا له قصة مع الحق ولا لا؟ كل واحد فينا له قصة. أنت جاي منين؟ وأنت السبب إيه اللي جابك؟ وده جارك السبب إيه اللي بيعده؟ كل واحد فينا له قصة. ولو عمرك في الاستقامة يوم واحد، لو أنت استقامتك أمس بقصة، ده أنا كنت وبعدين أنا قاعد كده فلقيت مقطع بيقولوا لابن باز ده، أنا سمعت ابن باز من هنا وأنا سبحان الله كلام الرجل وقع في قلبي وما أدري إيه. كل واحد فينا له قصة. أنت طار ملكش قصة غير قصة عبد القادر، غير قصة محمد، غير قصة أمير، غير قصة كل واحد فينا له قصة. إن اهتدى فبقصة وإن ضل فبقصة، كل واحد له قصة. الأشعري مع الجباي 40 سنة على الاعتزال قصة، انتقل ونظر الجباي قصة، انتقل ابن كلاه، انتقل لمذهب أهل السنة قصة. إذن كل واحد فينا له قصة، كان على الهداية أو كان على الضلال له قصة، له قصة. ما سبب هدايتك يا أحمد؟ قصة. ممكن حبيبك ده كنت بسب الشيخ هذا وأكرهه فأنا اللي بس تعالى اسمع. لما سمعت وقع وربما تسبق من أخذك. ولهذا أنت ما تعرفش حد في حياتك قال لك أنت يا ابني ده أنا اللي واخدك للشيخ، ده أنا اللي واخدك أصلا. أيوة أنت اللي واخدني بس أنا أسرع منك. ألا أنت راجل واخدني عندك 80 سنة بتمشي بالعكاز وأنا وعقلك فيه شيء رجعت. إنما أنا الحمد لله شاب ها وسابق. ليس العبرة بمن سبق إنما العبرة بمن ثبت. أما إذا كان من ثبت هو من سبق فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى العبرة بمن ثبت لا بمن سبق. طب إذا كانت إذا كان من ثبت هو من سبق فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا من سبق وثبت هل أنتم تاركون لي صاحبي أبو بكر محدش تكلم به يا رسول الله كنت أظلم. نفس أبو بكر يقول كنت أظلم وكأن أبو بكر ما تكلم. هل أنتم تاركون لي صاحبي حتى لا تجرى أحد على هذا. ليه؟ لأنه السابق الثابت، لأنه السابق الثابت الصديق رضي الله عنه. فإذا لا تنطوي، عرفت بلغ، عرفت أنقذ. أنت على الشط وأنت ماهر في السباحة وأمامك من يغرق تكون آثما إن تركته ولا لا؟ إذن أبلغه واحرص عليه. نعم.
وعلم أصول الفقه ليس هو الفلسفات، وإنما أصول الفقه المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله بلغة العرب هي التي تساعدنا على فهم القرآن ونعرف منها العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وما شاكل ذلك مما يتطلبه فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذه
طبعا الشيخ عالم. أصول الفقه هذه صنفت على طرق، وأكثرها صنف على طرق المتكلمين، ولكن عليك بأصول الفقه الله تعالى وفق الكتاب والسنة بفهم سلفي الأمة وفهم العلماء كالذي كتبه الشافعي رحمه الله تعالى وكقواعد أهل السنة والجماعة في الأصول وفهم الأدلة وطرق الاستنباط بالقواعد الصحيحة. وإلا فقد تكلم الأشاعرة في الأصول وتكلم المتكلمون في الأصول فخاضوا في مباحث هي في الحقيقة مباحث كلامية في الأصول ليست مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا ده مثلا تجد في أصول الفقه الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، هذا ما يعرفه أهل السنة والجماعة. مثلا الأحاديث من جهة نسخ بعضها لبعض، فالأحاد ينسخ المتواتر، المتواتر ينسخ الأحاد، الأحاد ظني، الأحاد يفيد العلم. هذه كون الأحاد ظني ولا يفيد العلم أو كون الأحد لا يأخذ به في مجال الاعتقاد أو كذا، كلها مباحث ماذا؟ مباحث كلامية. نعم.
على كل حال هذه الأمة لا تسعد إلا بالعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم
بفهم سلف الأمة. هذه خلاصة. على كل حال لا تسعد الأمة إلا بالعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. نعم.
فعلينا أن نتعلم وأن نهتم بأدوات الفقه التي تفقهنا في دين الله. ويصدق علينا قول النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم.
والفقه في الدين ليس كما يفهمه كثير من الناس، الفقه في الفروع، وإنما الفقه قبل كل شيء في أصول الدين.
نعم. الفقه في الدين ده أوسع من الفقه الاصطلاحي اللي هو مقابل الحديث. الفقه في الدين يا أخواني أوسع. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما يريد له خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين، يفقهه في الدين أي في كل الدين، عقيدة فقه في الدين، حديث فقه في الدين، سيرة فقه في الدين، لغة، وهكذا. الفقه في الدين بالمعنى الشامل. نعم.
من الإيمان بالله وملائكته
وأعظمها الفقه بالأصول، أصول الشريعة، أصول الإيمان، أصول الإسلام، أصول التلقي، أصول السنة، هذا أعظم شيء. نعم. تبدأ به.
من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وما شاكل ذلك، الفقه فيها ومعرفة الوعد والوعيد وما يترتب عليهما من دخول الجنة أو النار والعياذ بالله، ومعرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والتفقه فيها على طريقة السلف الصالح، ونؤمن بكل ما يجب علينا الإيمان به.
طريقة سلف صالح. كلام العلماء واحد. كلام العلماء واحد. كلام العلماء واحد. ليس كلاما مطلقا هكذا. مقيد. كتاب سنة فهم سلف الأم. نعم. على طريق سلف. يبقى عرفنا الله. عرفنا الإيمان به بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر الإمام الصحابة التعاون مع البدع والأهواء على طريقة السلف الصالح. معك الكتاب السلفي، معك كتاب السنة، معك كتابك. نعم.
ونؤمن بكل ما يجب علينا الإيمان به من إثبات صفات الله تبارك وتعالى، ونؤمن بما يجب علينا من تنزيه الله تبارك وتعالى عنه من صفات النقص التي نزه الله تبارك وتعالى عنها نفسه، ونؤمن بما للرسول علينا من الحقوق عليه الصلاة والسلام، وبما لإخوانه من النبيين والمرسلين من الحقوق علينا، وبما للمؤمنين جميعا من الحقوق علينا، ومن حقوق الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. هذا لا بد من معرفتها وتطبيقها في حياتنا.
سلسلة الإيمان، إيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر، أصول السنة، سلسلة أركان الإسلام، سلسلة الحقوق، حق الله، حق الرسول، حق الجيران، حق الأبوين، حق. نعم.
هذه لا بد من معرفتها وتطبيقها في حياتنا، فيصدق علينا أننا آمنا بالله وعملنا الصالحات، ثم الدعوة إلى هذه الأمور وإلى هذه المبادئ وإلى هذه الأصول وإلى هذه الفروع لا نحتقر شيئا من دين الله تبارك وتعالى. نبلغ الناس
كرسي حطه. نعم.
نبلغ الناس ونصبر على ما نلاقي من الأذى، ونتواصى بالحق، يعني الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إلى الحق الذي شرعه الله. نبلغ الناس ونصبر على ما نلاقي من الأذى، ونتواصى بالحق، يعني الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إلى الحق الذي شرعه الله وأنزله على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام.
كما هو طريق الأنبياء، وكما هو طريق الصحابة، وكما هو طريق العلماء. الإمام أحمد ما تعلم وسكت، ولا شيخ الإسلام، وكل ما نحن فيه من خير اليوم فهو في حقيقة أمره مما بلغنا عن سلفنا الصالح. إذا لابد أن نحمل هم هذا الدين وأن نبلغه إلى العالمين، ولا تأخذنا في الله عز وجل لومة لائم. نعم.
وأن نتواصى بالصبر فيما بيننا، كل واحد يوصي أخاه، من لقي أذى يثبته ويصبره ويحضه على مواصلة السير في تبليغ دعوة الله تبارك وتعالى.
نعم. نتواصى جميعا، نتعاون، نتآزر، يشد بعضنا بعضا، يتفقد بعضنا بعضا، ينفع بعضنا بعضا. عندك في منطقتك ما تحتاج فيه نصيحة إخوانك وغير ذلك، فاستنصح إخوانك. نتعاون جميعا على هذا الطريق. هذا رجل مثلا عنده إشكالية، هذا رجل عنده كذا، تستشير، ارجع فيها إلى من هو أكبر منك، ارجع فيها إلى من هو أعلم منك، وهكذا نتعاون جميعا على إبلاغ الحق للناس. نعم.
ويثبته ويسدده ويحضه على المواصلة ويحضه على الصبر ويوصيه به. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر في ميدان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
نعم. سبحان الله. فإنه أصعب أنواع الصبر. هذه كلمات يا أخواني من نور. فما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر في ميدان الدعوة إلى الله. ولهذا قال سبحانه: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهو طريق الأنبياء والمرسلين. كيف صبر الأنبياء والمرسلون؟ كيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون صبره ومع ذلك نسى ذاته؟ صبر وأوذي، وأوذي أصحابه، وذهب إلى الطائف وطرد، حتى إذا كان بقرن الثعالب أو قرن المنازل نزل جبريل وملك الجبال، قال: يا محمد، هذا ملك الجبال، إن شئت أمرته، فأطبق عليهم الأخشبين. يعني جاءته الفرصة يا أخوان. لكن النبي لم يكن داعيا إلى نفسه ولا منتقما لنفسه صلى الله عليه وسلم، قال له: إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وصبر النبي صلى الله عليه وسلم. لو أطبق الملك عليهم الأخشبين لما كان خالد، لما كان عكرمة، لما كان عمرو بن العاص، لما كان أبو سفيان، لما كان هؤلاء هم الذين هدموا الأصنام وقد عبدوها ولحتوها يوما ما. فصبر النبي. أرأيتم صبر الداعية؟ صبر الداعية في البلاغ. فاليوم اليوم يوجد 15 على الحق، غدا أنت وأسرتك وأولادك صار 55، وصار بعد ذلك 50 500، وهكذا اصبر. إذن هي سنوات، وسترى الخير قد انتشر والخير قد عم، والمطر يبدأ والغيث يبدأ بماذا؟ بالقطرة، وكما يقول طريق الألف ميل إنما يبدأ بماذا؟ إذن ما تنظر إلى خطوة اليوم، انظر إلى المستقبل. نعم.
الصبر على المصائب قد يكون أهون من الصبر في هذا الميدان.
نعم.
لأن هذا ميدان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
الله أكبر. منهم من قتل ومنهم من هجر، فكان من المخرجين، من المرجومين. إن الذين يكفرون بالله، إن الذين يكفروا بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين أمرون بالقسط من الناس. نعم. هذا أحمد بن نصر الخزاعي جاد بنفسه من أجل الحق، مصلوب يا أخوان. شيخ الإسلام يا أخوان في السجن إلى أن خرج. أحمد ضرب وسجن. الصحابة، هذه أسرة أسرة ياسر. الهجرة إلى الحبشة، الهجرة إلى الأولى والثانية، الهجرة إلى المدينة. نعم.
لأن هذا ميدان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والبلاء فيه أشد، وكلما أحب الله العبد ابتلاه أكثر وأكثر، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل.
لكن انتبهوا يا أخوان، إذا أحب الله عبدا ابتلاه أكثر وأكثر، ورزقه الصبر واليقين أكثر وأكثر، حتى تكون صورة البلاء أعلى ما يكون، ولكن يقينه وصبره يجعلها أهون ما يكون. لو اشتد البلاء وبلغ ذروته مع عدم يقين وصبر أو قلة ذلك لأثر البلاء، لكن إذا حب الله عبدا ابتلاء، نعم صحيح، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء والأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ولكن لا صبر أعظم من صبر الأنبياء، لا بلاء أشد ولا صبر أعظم. فالله رزق البلاء ورزق معه الصبر الذي يفوق هذا البلاء ليحصل له غنم ولا يحصل له غرم. فنحن نقول يا من يتحمل هذا، لأننا نقيس الأمور بصبرنا ويقيننا، أما هو فلا يجد ما نجد. فبلال تضع صخرة على صدره، يسحب سحبا، يسحب سحبا، من يتحمل هذا؟ بلال أحد 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 لذة تنسي ألما. صبرا أليس فإن موعدكم الجنة، لذة تنسي ألما. ولهذا لما جاء أخو باب يشكو إذا بالنبي يعلمه هذا الدرس، يعلمه هذا الدرس أن يصبر. وإن من كانوا قبلكم كانوا، فيعلمه صلى الله عليه وسلم. فمن رحمة الله أنه إذا اشتد البلاء عظم الصبر واليقين، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم. لأن البلاء منح وليست مح، هي في صورة محنة لكنها منح. فحينما يعطيك الله أعلى البلاء مع أعلى الصبر واليقين، فالصورة صورة ماذا؟ محنة، لكن الحقيقة حقيقة منح. نعم.
فعلى قدر إيمانك واجتهادك وجهادك في سبيل الله تبتلى.
يا بني إنك اليوم أفضل مني، ولكنك ستبتلى. طالما أفضل مني بتبتلى. إنك اليوم أفضل مني ولكنك ستحفظ. بعض الناس يظن أن الكرامة ألا تبتلى. الكرامة أن تبتلى فتنجح وتصبر، هذه الكرامة. ولهذا أول كلمة سمعها النبي من ورقة: ليتني أكون حيا إذ يخرجك القوم. أول كلمة بعد هذا الموسى الذي أنزله على موسى: ليتني أكون حيا إذ يخرجك القوم. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لم يترجم قط مثل ما جئت به إلا عود. يعني الواحد فيكم مثلا في البلد هذه، هو اللي صاب بالمسجد، وهو اللي جاب الكبري، وهو اللي جاب مصلحة البلد، وهو اللي راس، وهو اللي رايح واللي جاي، والناس اللي جاء جزاك الله خير، نحن أنا راجل طيب أو 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 أو، يلا على السنة، اطلع على منبرك وقل: قال الله، قال رسوله، قال السلف. أيها الناس لا تسمعوا واسمعوا، أيها الناس لا تقبلوا واقبلوا، أيها الناس مشروع وممنوع. تبا بل لك سائر يومك. ألي هذا جماعتنا؟ يا جماعنا بتاع الكباري، يا جماعنا بتاع الرصيف، يا جماعنا بتاع مين؟ ينسى هذا كله. ومن الذي سيقول تبا لك؟ عمك حاج محمد العمدة اللي كنت بقى مفكر لك انت، يعني هو اول واحد وقف في الصف الاول، اول واحد وقف لك. شوف الصعيد اللي أسر ربما يعني أخذ معظمها من أجل غير على ابن عم ولا ابن عم 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 عمي. أحد إخواننا في الأقصر لما قام بالسنة وقف له أقرباء. إلا هذا، لا تقل هذا أبدا، ولا تمشي بهذا الطريق أبدا، فاعلم هذا جيدا. فأنت صاحب الخدمات، وأنت المحبوب، وأنت الصادق، وأنت الأمين، وأنت الساحر، وأنت المجنون. وتب لك سائر اليوم. قال هذا جماعة بالسنة، بالذات السنة، إنما دعوة صلوا على النبي ودعوة الإسلام المحبة وهذه ما في إشكالية، هذا جمع الناس ما في مشكلة. لكن دعوة الفوارق، دعوة الفرقان، دعوة البصيرة، دعوة كلهم في النار إلى واحدة، دعوة فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، دعوة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، دعوة النفي والإثبات يا محمد صعبة. دعوة النفي والإثبات، انفي باطلا قل حق. ولهذا أنت تقول يا شيخ أنا عايزك على جنب كده لأن عندي مشكلة في البلد، أقولها لك. أخونا مهدي بيقول في إخوة كذا كذا، قلت له أقوله لك على طول. أصلي قصة واحدة، هو أنا ما أعرفش الاسم بس أعرف الوصف، هو ما أعرفش الاسم هو يتكلمني في اسم مين بس أعرف الوصف، أعرف الوصف لأن القصة واحدة. أبو لهب هو عمك، هو مش عم النبي بس، أي بمعنى إيه؟ سيقوم لك من يقوم مقامه، حتى ولو لا يقوم بكفر، إنما الاتفاق في ماذا؟ الاتفاق في وما أرسلنا بالرسول إلا من قبله بالرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به؟ لا، بل هم قوم طاغون. الطغيان ينتج المشاهد، تشابهت إيه؟ قلوبهم. نعم.
يختبرك الله هل تثبت وتصبر وتتحمل الشدائد والأهوال أو لا، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
تخيلوا يا أخواني، بلاء نزل بالأنبياء والمرسلين والصالحين حتى قالوا متى نصر الله. تخيلوا، تخيلوا. لهذا وطن نفسك على هذا. نعم.
وهذا النصر لا ينزله الله إلا على المؤمنين الصادقين الصابرين المحسنين. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من حملة الشريعة الغراء عقيدة ومنهجا وعبادة ودعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم من وارث الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ولا نكون من ورائهم إلا بالعلم النافع والعمل الصالح وتبليغ ما أرسلوا به إلى الأمم، وفي طليعة ذلك توحيد الله وإخلاص الدين لله عز وجل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يبلغنا منازل المؤمنين الصادقين، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين آمين آمين. كلمات نافعة ومفيدة، وما أحوجنا إليها في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والعلماء هم ورثة الأنبياء، ولا يزال المسلم لا سيما الداعية على خير ما لزم غرزهم وما اقتدى بهم الاقتداء الصحيح. أسأل الله عز وجل الذي يجعلنا وإياكم منهم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.